بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عاموس النبي الاصحاح التاسع من اول الايه الاولى: رايت السيد قائما على المذبح فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الاعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فاقتلوا اخرهم بالسيف ولا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج. ان نقبوا الى الهاويه فمن هناك تاخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء على ليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب؟ ألم أسعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير؟ هوذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض، غير إني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب، لأني هأنذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض. بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شكوكها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا. ها أيام تأتي يقول الرب، يدرك الحارس الحاصد ودائس العنب باظر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عاموس. إحنا في القسم الثالث، وقلنا أن القسم الثالث دوت واخد من الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 9، وهو عبارة عن 5 رؤى شافها عاموس النبي. شفنا أول 4 رؤى: رؤية الجراد ورؤية القحط ورؤية الزيج والرؤية الأخيرة الرابعة اللي شفناها آخر مرة، سلة القتاف. النهاردة بنعمة ربنا نشوف الرؤية 5 والأخيرة اللي هي ندي عنوان رؤية المسبح. يمكن بنعمة ربنا النهاردة نقدر ننهي الإصحاح 9 ونختم سفر عاموس. رؤية المسبح يقول في الآية الأولى: رأيت السيد قائما على المسبح. لو نلاحظ في الأربع رؤى اللي فاتت بدأ كل رؤية يقول هكذا أراني السيد الرب، لكن المرة دي هو من نفسه بيقول رأيت السيد قائم على المذبح. نقدر نستنتج الاختلاف في الآتي: إنه قد يكون عاموس لما شاف رؤية الجراد والقحط والزيج والرؤية الأخيرة سلة القتاف، وخصوصا الكلمة اللي قالها ربنا فيها أرسل جوعا في الأرض لجوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب، قد يكون عاموس لما سمع الكلام دوت استصعبه جدا، لأنه أكتر حاجة تتعب الناس الروحيين يا أحبائي أنه كلمة ربنا المن الغيزة بتاعهم ما يتمتعوش بيها. يمكن التأديب أمره سهل، لأنه حتى في التأديب طول ما معاه كلمة الله كلمة ربنا بتعزيه وبتقويه، لكن أصعب تجربة ممكن يجتازها إنسان محب لله هو انه يفتش على كلمة الله فلا يجدها، يترنحون. ليه؟ مفيش غزة. فقد يكون عاموس اول ما شاف المنظر دوت لم يحتمل، فدخل الى المذبح علشان يجد معونة، يجد قوة، يجد نعمة من الله. فلما دخل للمذبح علشان يحتمي في الله، فإذا بي يرى رؤية أصعب من كل الرؤى اللي فاتت. رأيت السيد قائم على المذبح. الكلام دوت هيمشي لو اعتبرنا أن المذبح ده هو مذبح أورشليم، لأنه في احتمال يكون المذبح دوت المذابح الوثنية اللي موجودة في السامرة أو في إسرائيل عموما في الشمال. طبعا ما كان مش معقول عموس النبي هيروح يدخل مذبح من مذابح الآلهة الوثنية علشان يطلب ربنا. فممكن نقبل الرأي دوت لو اعتبرنا ان عموس دخل مذبح أورشليم. وفي الحالة دي تحجد في تشابه ما بين عموس وما بين أشعياء النبي. برضو أشعياء لما اشتدت الضيقة سنة وفاة عزية، وزي ما قلت لكم قبل كده عزية ده ملك عمل إصلاحات في إسرائيل، وكانوا الأتقياء في إسرائيل بينتظروا رجا من وراء عزية، فإذا بعزية يمسك المبخرة ويحاول يعتدي على الكهنوت، فكانت النتيجة أصيب بالبرص وطرح خارج المحلة. يمكن كان في رجا أن ربنا يعفو عنه ويرجع يكمل النهضة، لكن مات عزية. فالروحيين أمثال أشعياء النبي تعبوا، ففي تعبه الشديد دوت كان ملجأه أشعياء 6. دخل الهيكل ورأى السيد جالس، وإذا بالرؤية اللي بيراها كانت هي إعلان الدينونة الأخيرة على إسرائيل. ممكن أخذ ذات الخط بالنسبة لعموس، لكن احتمال أن يكون المذبح اللي بيراه عموس مذبح الأوثان وليس مذبح إسرائيل، وده الاحتمال برضو ما نقدرش نرفضه، لأنه هو أصلا بيخدم في مملكة إسرائيل في مملكة الشمال. إيه اللي حيخليه يروح إقليم يهوذا ويدخل مدينة أورشليم يشوف المذبح؟ فالاحتمالين قائمين. رأيت السيد قائما على المذبح، منظر مخيف يا أحبائي، لأنه المذبح ده المكان اللي بتقدم عليه الذبيحة، مذبح المحرقة، وعلى مثاله عملوا إسرائيل مذبح للأوثان. فالمفروض أن ده المذبح اللي بتقدم عليه الذبيحة. الذبيحة دي علامة المصالحة مع ربنا. إن كان دوت مذبح أورشليم، الذبيحة دي مكان الاحتماء في وقت الخطر، المذبح بتاع المحرقة وأيضا مذبح البخور. بس هنا يقصد مذبح المحرقة ده اللي ممكن الإنسان يدخله، لكن مذبح البخور مش هيدخله غير الكاهن، لأن ده في القدس. فكان المذبح له قرون، 4 قرون، واللي كان يمسك في قرون المذبح يبقى هو كده بيحتمي بإله المذبح، محدش يقدر يجي جنبه. فبقى المذبح يمثل الأمان. إن كان المذبح ده هو مذبح أورشليم، يبقى المذبح مكان تقديم الذبيحة، مكان المصالحة، مكان الاحتماء. لكن كل دوت مرتبط إنه على المذبح تبقى الذبيحة قائمة ولا مربوطة؟ تبقى الذبيحة مربوطة. مربوطة يعني هنذبح الذبيحة، فبذبح الذبيحة يبقى هي ديت المصالحة مع ربنا. لكن كون ان يرى السيد قائم على المذبح ده هنا امر خطر، لان السيد بيبقى قائم فين؟ على غطاء الرحمة في قدس الاقداس، التابوت عليه غطاء، السيد قائم على الغطاء. ليه؟ علشان يدخل رئيس الكهنة يكفر عن خطايا الشعب. فلما يكون السيد قائم على غطاء الرحمة دي امان. ليه داخلين بالدم بنرشه على الغطاء؟ فالله يعفو عن خطايا الشعب. لكن ان يكون السيد قائم على مذبح المحرقة ده امر مرعب، ده علامة دينونة. كل دوت يا احبائي بقول ان اعتبرنا المذبح هو مذبح اورشليم. طيب لو اعتبرنا المذبح مذبح الاوثان، رأيت السيد قائم على المذبح فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الاعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم. يعني منظر دينونة، عايز يقول له مذبح الأوثان اللي هم بنوه دوت، اللي هم بيحتموا فيه، اللي بيقدموا عليه ذبايح، روح كسره لهم. ففي كلتا الحالتين هي منظر دينونة. لو كان المذبح مذبح أورشليم، فالطبيعي ان السيد ليس قائما على المذبح بل مربوط على المذبح، علامة المصالحة. لكن قائم فين؟ قائم على غطاء الرحمة. لكن كون ان هو يكون قائم على المذبح يبقى دي دينونة. طب لو خدنا المذبح ان هو مذبح الأوثان، ربنا وقف لهم فوق المذبح، مش ده المذبح بتاعكم، طب انا هكسره لكم. في كلتا الحالتين المنظر منظر دينونة. رأيت السيد قائما على المذبح فقال اضرب تاج العمود، اضرب. هل بيكلم عاموس؟ جايز. هل بيكلم ملائكته الصانعين أمره عند سماع صوت كلامه؟ جايز. هل بيكلم أشور نفسها باعتبار أن الله هيستخدم أشور كعصا تأديبه، كأن ربنا بيدي السماح لأشور ادخلي حطمي لهم مذبح الوثن بتاعهم والمملكة؟ جايز برضه. يبقى هو بيكلم خدامه أيا كانوا، الخدام السمائيين أم الأرضيين. ليه؟ لأنه أشور استخدمها ربنا كعصا تأديب في إيديه. رأيت السيد قائم على المذبح واقف، فقال اضرب تاج العمود. المذبح له عمدان، قال له تعال على التاج واضربه، فلما يكسر تاج العمود هيكسر العمود، فترجف الأعتاب، العتب دي اللي بتوصل العمود بالعمود، وكسرها على رؤوسهم جميعا. اهدم لهم المذبح دوت أو المعبد بتاعهم عموما على القائمين فيه. يعني ايه يا احبائي؟ يعني طول أنات الله ليها نهاية. صبر ربنا على إسرائيل سنين طويلة بيعبدوا الأصنام، وربنا مطول باله مطول باله. النهاردة جه وقت الدينون، قالوا لا خلاص اضرب بقى، كسر لهم المذبح بتاعهم. جه وقت القصاص، حتى ولو كانوا دول شعب إسرائيل ليس عند الله محاباة. رأيت السيد قائم على المذبح، فقال اضرب تاج العمود، فترجف الأعتاب وكسرها على رؤوسهم جميعا. دشدش لهم المذبح على القائمين فيه. طيب هيجي السؤال، ليه السيد قائم على المذبح؟ يعني كأن ربنا عايز يقول ثلاث معاني. المعنى الأولاني، المذبح دوت اللي احنا بنقدم عليه الذبيحة، قال روح كسره. يعني ايه كسره؟ يعني لن يقبل الله ذبيحة التكفير عن إسرائيل. هذا المعنى الأولاني. أو ممكن يكون المعنى الثاني، ليه السيد قائم على المذبح وأعلن الدينونة من فوق المذبح؟ عايز يقول لهم ربنا أن كل خطاياكم دي تكوم، لكن تدنسكم للمقدسات بتاعتي ده كوم تاني. كل الكلام دوت ينطبق لو المذبح أورشليم أو المذبح الوثن، أنكم بتدنسوا المقدسات بتاعتي، فعلشان كده دي ربنا ما يحتملهاش. يبقى ليه السيد قائم على المذبح وبيعلن الدينونة؟ يعني عايز يقول ان خلاص ما فيش ذبيحة مصالحة، ما فيش تكفير عن خطيئتكم، خلاص جه وقت الدينونة. ليه السيد قائم على المذبح وبيعلن الدينونة؟ لان عايز اقولهم ان انا اقصى حاجة ما اقدرش احتملها ان اجدكم بتدنسوا المقدسات بتاعتي، فديت اعلان الدينونة. او قد يكون المعنى ثالث، ليه السيد بيعلن الدينونة من على المذبح؟ لان عايز اقولهم المذبح ده بتقدم عليه ذبيحة، انتوا نفسيكوا هتبقوا الذبيحة اللي هتقدم. عشان كده قال أشعياء لأن للرب ذبيحة. لما بتغلطوا بتقدموا ذبيحة ربنا بيكفر. طيب لما ما يبقاش في ذبيحة هتقدم، يبقى الله هيقتص منكوا ايه؟ منكوا انتوا نفسيكوا، انتوا نفسيكوا هتبقوا الذبيحة كعقاب من الله بسبب خطية الشعب. رأيت السيد قائما على المذبح، فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب. تاج العمود قد يكون مقصود بها القيادات اللي موجودة في إسرائيل. ابتدي بدول، اضرب دول الأول، ولما تكسر القيادات الأعتاب هترجف، إلا أقل منهم هيبتدوا يتهزوا. أو ممكن يكون اضرب تاج العمود اللي هو رئيس كهنة الأوسان في بيت إيل اللي هو زي أماصيا مثلا. طب لما هتضرب رئيس الكهنة الوثني دوت هترجف الأعتاب، بقية القيادات اللي تحتي كلها إيه؟ ستسقط تباعا. فأقتل آخرهم بالسيف، يعني هنبتدي من الكبار تاج العمود، وبعد كده هننزل ننزل لغاية آخر واحد فيهم، كل الذرية بتاعته حتى الخدام بتوعهم. يبقى وقت دينونة على الكل من الكبير للصغير. طب بدت الدينونة منين؟ من تاج العمود، من الكبير. طب ليه الدينونة بدت من الكبير؟ ممكن لسببين. ممكن السبب الأولاني لأن الكبار دول أخذوا كرامات كتيرة، فهم أكتر ناس يستحقوا دينونة أكتر، فابتدي بيهم، اضرب تاج العمود، وتستمر الضربة تتسلسل لغاية ما تصل إيه؟ فأقتل آخرهم بالسيف، لغاية آخر واحد فيهم، أقل واحد فيهم. أو ممكن اضرب تاج العمود إن بتبتدي الضربة من القيادات، لأنه القيادات يعرفوا أكتر، واللي يعرف كتير مطالب بأكتر. عشان كده السيد المسيح لما إدى خمس وزنات ووزنتين ووزنة، بدأ يحاسب مين الأول باللي خد الخمس؟ الذي يودعونه كثيرا يطالبونه بإيه؟ بأكثر. ده المنظر كمنظر دينونة، لكن برضو في الحقيقة يعني أقدر أطلع منه بتأمل روحي لطيف خالص، يعني عز الواحد كتير النهاردة. رأيت السيد قائما على المذبح. أي واحد فينا أحبائي يشتهي أن يرى رؤية كده ولا لا؟ يعني عموس اللي قاعد يشوف الرؤية دي، يعني يا ريت الواحد عينه تتغسل كده ويشوف رؤية القدير. عايزين نشوف رؤية يا أحبائي في متعة رؤى الأنبياء وفي لذتها وفي بهجتها. أقول لكم بصوا على المذبح. المذبح عليه إيه؟ عليه ذبيحة. إن شفتوا السيد في الذبيحة، هي دي الرؤية. رأيت السيد قائم على المذبح. أنا لما بص على المذبح بشوف ذبيحة محرقة، بشوف ذبيحة سلامة، بشوف تقدمة قربان، بشوف ذبيحة خطية أو ذبيحة اسم، الذبيحة بتاعت إسرائيل. المتعة الروحية، البهجة الروحية، الغسيل الروحي للعينين، إن أنا ما أشوفش خروف محطوط على المذبح، لكن أشوف السيد نفسه. أرى المسيح في ذبيحة المحرقة، أرى المسيح في تقدمة القربان. هي دي الرؤية أحبائي. رأيت السيد قائما على المذبح. ودي أحبائي اللذة، اللذة اللي بتشبع بيها نفوسنا كلما نتأمل في كلمة الله. ربنا يسوع لما ظهر لتلمزي عمواس قال لهم يتم كل ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، ووصانا ان احنا نفتش الكتب. طب لما هنفتش نشوف ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. طب لما نشوفه تبتهج نفوسنا. عن رأي ما قالت عروس النشيد، خرجت بتدوري على مين؟ قالت عمن تحبه نفسي. طب أول ما لقيته، هيدي التعزية، هيدي الفرحة، هيدي البهجة، فأمسكته ولم أرخيه. فبقت اللذة للروحين يا أحبائي البحث عن المسيح، الخلاص. بصوا نفس المعنى، الذي فتش وبحث عنه أنبياء. الأنبياء عملوا إيه؟ الأنبياء بقوا يفتشوا عن الخلاص، شخص المسيح. وبقى هو ده عمل النبي، وبقى هي دي التعزية التي يعزوا بها الأنبياء. لما احنا النهاردة نمسك الأسفار النبوية ونبحث عن شخص المسيح فيها، شهادة يسوع هي روح النبوي، يبقى احنا كده بنتمتع بما تمتع به الأنبياء، بذات البهجة وبذات اللذة وبذات الشبع وبذات الفرح، ان احنا نرى السيد قائم على المذبح. عارفين أوريجانوس لما وصف المعنى دوت قال انه كلمة الله زي ثمرة اللوز، في شكل من بره لكن الجمال جوه، في المعنى الحرفي من بره. لما نكسر القشرة بتاعت اللوز ناخد الثمرة الشهية اللي جوه. قال لما نصل للثمرة الشهية المعنى الروحي، قال تفرح نفوسنا فرح الفردوس الأول. وفعلا يا أحبائي، يعني على قد ما قلبنا بيتفتح لكلمة الله، على قد ما كل ما بنلاقي شخص المسيح في الرموز وفي الأشخاص وفي النبوات، رأيت السيد قائم على المذبح، على قد ما بتبتهج نفوسنا ذات البهجة اللي ابتهج بيها الأنبياء. إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. رأيت السيد قائم على المذبح. أيضا أرى في الآية دي رأيت السيد قائم على المذبح. مذبح يعني ذبيحة، ذبيحة يعني خروف مذبوح، لكنه في ذات الوقت هو إيه؟ قائم. المسيح المصلوب القائم. ما اقدرش افصل الاثنين عن بعض، ما اقدرش افصل الصليب عن القيامة. رأيت السيد قائم، خروف قائم كأنه مذبوح. رأيت السيد قائم على المذبح. برضو يا احبائي ما اقدرش اتجاهل العبادة. لما بندخل الى مذبح الله للهيكل، رأيت السيد قائم على المذبح. هذه العبادة. العبادة أحبائي مش إن إحنا نقف نردد شوية كلام، العبادة إن إحنا نستشعر حضور الله على المذبح. وده اللي يدي خشوع للنفس في الصلاة. نطلب بقى إن ربنا يغسل عينينا، كحل عينيك بكحل لكي تبصر. نكحل عينينا بكلمة الله، هي دي الكحل اللي يغسل العين. فبقيت أنظر للمذبح مش مجرد يعني ترابيزة كده رخام وحاطين عليها خبز وخمر، لا لا لا، ده شوف السيد قائم على المذبح. رأيت السيد قائما على المذبح وسمع الصوت بيقول له اضرب تاج العمود حتى ترجو في الأعتاب فأقتل آخرهم بالسيف. طب يكمل يقول له لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجٍ، يعني ما فيش حد هيهرب من دينونة ربنا. لما تيجي الدينونة يا أحبائي، لأنه قلنا المنظر منظر دينونة، فلما تيجي الدينونة ما فيش حد هيهرب من دينونة ربنا مهما جري، يفضل يجري يتعب نفسه وفي الآخر هيقع في دين ربنا. لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجٍ. في المحاكمات الأرضية ممكن يهرب واحد وممكن ينجى واحد، ممكن يهرب من يد القضاء وممكن يبقى مدان ويقدر ينجى، لكن أمام دينونة الله لحد حيهرب ولا خاطي حينجى. عشان كده قال سفر الأمثال الشر يتبع الخاطئين. ما فيش الإنسان اللي عمل خطية ما لم يقدم عنها توبة يفضل الشر يتبعه أينما يمضي، ولا بد إن الله يقتص من الخاطئ. هيبتدي يقول لهم ايه الاماكن اللي انتم ممكن تهربوا فيها يا اسرائيل، يوم ما يجي الدينونه بتاعت ربنا، يوم ما يجي القضاء، يوم ما تيجي اشور تكسر مملكه اسرائيل، مهما هربتوا مش هتفلتوا من ايدين ربنا. يقول لهم في الايه 2 لغايه الايه 4 ايه؟ ان نقبوا الى الهاويه فمن هناك تاخذهم يدي، إن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، إن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وأخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. ممكن عموس يقصد بالثلاث آيات دول أمر من الاثنين، ممكن يقصد إعلان حضور الله في كل مكان، يعني ربنا جاي عليكم بالدينونة فكل الأماكن دي مكشوفة قدام عينيه فربنا حاضر في كل مكان، أو ممكن يعلن إن الدينونة ستتبعهم أينما يمضوا. طبعا المعنيين قريبين من بعض، إن كانت عين ربنا شايفة فمش هتعرف تختفوا منه، هيجيبكوا هيجيبكوا. طب هيجيبكوا يعمل بيكوا إيه؟ يوقع عليكوا الدينونة. لو نزلتوا في الهوية، لو صعدتوا للسماء، لو صعدتوا على رأس جبل الكرمل، لو رحتوا في قاع البحر، لو رحتوا في السبي، خمس أماكن ربنا موجود في كل الأماكن ديت. من جهة حضور الله هو ذات الكلام اللي قاله المزمور 139، والمزمور ده على فكرة بنصليه في الجنازة، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت في السبعينية، لكن هنا في الكتاب المقدس بين إيدينا البيروتية فرشت نفس المعنى، وإن فرشت في الهاوية فأنت هناك، وإن اتخذت لي أجنحة وأقمتها باكر لأسكن في أواخر البحر فإن يدك هناك تهديني ويمينك تمسكني، أو في البيروتية إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. عايز يقول له إيه؟ اي حته هتروح فيها مش هتهرب من ربنا، تروح فين؟ بالمناسبه ليه بنصلي المزمور دوت في الجنازه؟ لانه في ناس كده اسمهم الهاربون من الله، في ناس بتهرب من ربنا، اللي بيهرب من العباده بيهرب من ربنا، اللي بيهرب من القعده في هدوء نسكن قلوبنا امامه ده بيهرب من ربنا، اللي بيهرب من الوصيه بيهرب من ربنا. ممكن يظل الانسان يظل يهرب من الله طول حياته، لكن في النهايه هيجرى له ايه؟ هيموت. طب في الموت هتهرب منه تروح فين؟ إلى أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي أو أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت، إن هبطت للهوية، يعني عايز يقول إيه؟ طب الأسهل بقى إنك تسلم نفسك في دين ربنا، لأنك مش هتقدر تنجو من إيدين مين؟ هتقف قدامه، هتقف قدامه. طب أقف قدامه هنا وأقدم توبة بدل ما تهرب منه هنا في الموت، تقف قدامه يقتص منك. طيب ليه عموس النبي بيعلن حضور ربنا في كل مكان؟ الهوية والسماء وجبل الكرمر والبحر والسبي، طب ما دي يعني حقيقة. أقول لك أحبائي، أولا هي حقيقة بالنسبة لنا لأن احنا خلاص اتعلمنا من كلمة الله وكمل إعلام ربنا لينا، فخلاص أدركنا من كلمة الله أن ربنا حاضر في كل مكان. لكن إسرائيل لسه ربنا بيعرفه بنفسه. أوعى تظن يا إسرائيل أن ربنا ده في الهيكل بس، تطلع بره الهيكل خلاص ربنا مش شايفك، وده السبب اللي بعد ما ربنا طلب من إسرائيل أو سمح لإسرائيل يبني الهيكل، جاء إشعياء قال لهم إن الرب لا يسكن في مصنعات الأيادي. أي بيت تبنون لي يا بني إسرائيل وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي أسست كل ده دوت؟ الله، ما أنت رب قلت لنا بنوا لي هيكل أو سمحت. هو في الحقيقة ما قالش، هو قال اصنعوا لي مقدسا لأسكن في وسطكم، كانت الخيمة. لكن داود هو اللي طلب يبني بيت. طب المشكلة ايه؟ المشكلة ان إسرائيل لما بنى البيت افتكر ان ربنا ده جوه البيت بس. عايز تكرم ربنا ادخل البيت وكرمه، بره البيت اعمل اللي عايز تعمله. ليه؟ ما هو ربنا في البيت بس. الامر التاني ان ربنا ده في هيكل اسرائيلي وربنا ده بتاع اسرائيل بس. وده على فكرة احبائي يعني اللي مننا يحب كده يفهم كلمة الله، لما استفانوس في سفر الاعمال الاصحاح السابع بيوبخ اسرائيل، وبخهم في الجزيرية، شوفوا عاموس أعلنها والأصفار النبوية اللي احنا دلوقتي لما بنسمعها ربنا في كل مكان. طب ما دي مفهومة ان ربنا في كل مكان، دي عايزة سؤال. لا، تعجبوا ان إسرائيل، وده بقى اللي قصده استفانوس، قال لهم انتوا افتكرتوا ان ربنا بيسكن في هياكل مصنعات الأيدي، خلاص بنيتوا هيكل بقى ربنا جوه الهيكل فقط. قال لهم لا، ربنا موجود في كل مكان. واستشهد القديس استفانوس قال لهم الخيمة، الخيمة كانت موجودة في أرض إسرائيل، لا دي الخيمة كانت بتمشي معانا في البرية. طب طول ما الخيمة بتتنقل من مكان لمكان ربنا معانا، يبقى ربنا عايز يعلن إنه إيه؟ إنه موجود في كل مكان، إنه ممكن يعبد في أي مكان وليس في الهيكل فقط. أدي فكرة استفانوس. فكون النهاردة عاموس بيعلن الحقيقة ديت، في الهوية ربنا موجود، في السماء ربنا موجود، في أعماق البحر موجود، تروح للسبي موجود، تطلع على رأس جبل الكرمل موجود، عايز يقول إيه؟ إن ربنا موجود في كل مكان. فبيعلم إسرائيل عن طبيعة الله. أمر آخر يا أحبائي، عاموس عايز يعلمه، ما ناخدش الكلام بخفة، إنه مش محتاجة ديت إن عاموس يعني يقول فيها ثلاث آيات في كلمة الله، إن كان في اعتقاد قديم إنه إله العبرانيين في أرض العبرانيين بس، إله المصريين في أرض المصريين بس. طبعا آلهة الأمم كاتبة، لكن ده كان الاعتقاد، إن كل إله في وسط الشعب بتاعه ملوش دعوة ببقية الأرض، فإلا المصريين ليهم إله في الأرض بتاعتهم، الآراميين ليهم إله في الأرض بتاعتهم، العبرانيين ليهم إله في الأرض بتاعتهم، وكل إله مسؤول عن إيه؟ عن حتة الأرض اللي فيها شعبه. فعموز بيقول لهم لا، ربنا ده هو الله الحقيقي. إن كانوا المصريين قالوا إلهنا في أرض مصر، لكن إحنا إلهنا يهوى ده إيه؟ ده مالئ كل مكان لا يحويه مكان. وبرهان إن الفكر دوت كان عند الأمم نعمان السورياني. نعمان السورياني دوت من أرام، من سوريا، لما راح لأليشع رجل الله وأليشع شفاه وآمن بإله أليشع يهوى الإله الحقيقي. طب بحسب فكره احنا الاله بتاع ارام ده في ارض ارام، طب اله اليشع ده في الارض بتاعت اليشع، طب انا لازم ارجع بلدي، طب عايز اعبد اله اليشع واله اليشع في ارض اليشع، طب اعمل ايه؟ اخد تراب من ارض اليشع ابني بيها مذبح هناك، عشان لما اسجد يبقى بسجد على ذات الارض بتاعت اله اليشع. هو ذات الفكر الوثني انه الاله مرتبط بالارض بتاعت شعبه. فعموس بيقول لهم لا، ربنا ده ايه؟ في كل مكان. طيب لو خدنا بقى درس روحي منها، ما هي حقيقة معلنة لينا احنا النهاردة، مش محتاجين حد يعني يبرهن لينا، حضور ربنا في كل مكان، مالئ كل مكان ولا يحويه مكان، زي ما بنصلي في القداس الكلوروسي عن روح الله الاكنوم الثالث في الثالوث مساوي للآب وللابن. لو حبينا ناخد درس، هي فعلا يا احبائي مش كحقيقة بقى في مخنا، كحقيقة معاشة، إيه مدى إحساسنا بحضور الله في كل مكان؟ سيدنا إحبا يعني النهاردة وأنا في القداس بصدق يعني هذه الحتة اللي كانت شغلة فيك، يعني الإحساس بحضور الله في الكنيسة يعني إحساس رهيب، رأيت السيد قائم على المسبح. لكن المشكلة إيه؟ المشكلة إن لما بخرج كلمة عن نفسي من الكنيسة ما بيبقاش إحساسي بحضور الله هو ذات إحساسي بحضوره في الكنيسة. وده بقى اللي بيخلي الواحد يحتد ويغلط ويتلخبطه. لكن فعلا يا أحبائي لما الإنسان يقوى في الإيمان، مش كحقيقة بقى في عقلي، لا كإحساس روحي، هو إحساس أن ربنا زي ما موجود في الكنيسة وأهاب الوقوف أمامه جدا، هو موجود في البيت وموجود في الشارع وموجود في الشغل وموجود في المعاملات. وده اللي أدركه يوسف، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله. هو دوت اللي أدركه إليه، حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، مش بس وأنا قدام المذبح، لا في أي مكان بستشعر حضور الله. وأنا في اعتقادي إن هي ديت يعني النضج الروحي. علامة النضج الروحي إيه؟ هو مدى إحساسي بحضور ربنا في كل مكان، وليس فقط في الكنيسة أو في وقت الصلاة أو في وقت الخلوة أو في وقت العبادة. قريت قصة لطيفة حكاها إنسان في قصيدة، يعني هو كتب قصيدة شعر. القصيدة دي عبارة عن قصة. إيه هي القصة؟ القصة بتقول في القصيدة إنه شخص حاول يهرب من الله، كان باستمرار شاعر إن في ظل مهما يجري الظل دوت واقع عليه، فكان شاعر إن دي إيد ربنا اللي عايزة تقتص منه، فكل ما يجري الظل دوت بيتبعه، الظل ده بيتبعه، فتعب من الجري، فراح مسلم نفسه ربنا، قال له ما خلاص مش قادر، مهما بجري الخيال دوت بيحيط بي. فلما وقع في إيدين ربنا اكتشف إن دي يد الله التي تحفظ وليست التي تطرد. لو استشعرنا يا أحبائي حضور الله في كل مكان، صدقونا أخواتي، هو ده اللي حيدي راحة، هو ده اللي حيدي طمأنينة، هو ده اللي حيدي سلام، هو ده اللي حيدي تقوى، الإحساس الدائم بحضور ربنا. طب ده المعنى الأول اللي قد يقصده عموس، إنه بيعلن حقيقة حضور الله في كل مكان. طب المعنى الثاني، قلنا هو اتكلم في الآية الأولى، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجن، إنه جاي دينونة، وفي أي مكان حتهربوا أنا وراكم، حقتص منكم حقتص منكم. طب حتهربوا تروحوا فين؟ قاعد يقول لهم بقى خمس أماكن، وإن هربتم إليها فمن هناك أحضركم، يقول رب برضو حجبكم. أول مكان يقول النقبوا إلى الهاوية، لأن الهوية في جوف الأرض في مركز الأرض، فنقبوا يعني حفروا نزلوا في الأرض تحت، النقبوا إلى الهوية فمن هناك تأخذهم يدي. كان في القديم يا أحبائي مصير الأموات إيه؟ النزول للهوية، سواء كانوا أبرار أو سواء كانوا أشرار. تحضرون شيبتي بحزن إلى الهوية زي ما قال يعقوب، عشان كده المسيح بعد الصليب إيه؟ نزل للهوية، نزل للجحيم من قبل الصليب. الموت يا أحبائي بالنسبة للأبرار راح، قال أيوب هناك يستريح المتعبون، هناك يستريح المتعبون. أنهي متعبون؟ اللي متعبون في طريق الروحي، في طريق الجهاد، اللي تعبوا في كرم الرب، الموت بالنسبة لهم راح، يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبح. لكن بالنسبة للأشرار الموت راحة. دانيال قال إلى العار للإصدراء الأبدي، يعني حتى لما يموتوا حجمهم من الموت يروحوا فين؟ لإصدراء أبدي. يعني ربنا عايز يقول إن في دينونة على الإنسان، حتى لو مات الموت لن يعفيه من الدينونة. إنسان شرير في القضاء، في قضية على فلان، طب فلان مات، سقطت الدعوة، خلص مات. طب عند ربنا لا، الدعوة ما تسقطش لا بالتقادم ولا بالموت. يعني واحد عمل خطية، لسه أحبائي حد كان بيكلمني في التليفون خطأ، طبعا انتم ما تعرفوش مين، فلما بتكلم ما حدش عارف، خطأ أخطأته إنسانة قبل ارتباطها وبعد ما ارتبطت، أكتر من 7 سنين دلوقتي أو 8 في الزواج، وزوجها اكتشف اللي هي عملته قبل ما ترتبط بيه. فبتقولي يا ابونا غلط، انا عملته من 7 أو 8 سنين وتبت عنه خلاص دلوقتي ساعة ما اتجوزت، النهاردة يكون سبب في تحطيم بيتي وضياع ولادي. التوبة تنجي من عقاب الهلاك الابدي. لكن الإنسان وهو عايش بيحصد اللي بيزرعه. فالخطية لا تسقط بالتقادم ونتائجها لا تسقط بالتقادم. طب ده أنا بقى هاخد معاكم أبعد من كده، مش 7 أو 8 سنين، طب واحد مات وما تبش خلاص مات سقطت القضية، لا، إن نقضوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يتحجبهم من الموت ويعاقبوا عقاب أبدي. حتى الموت يا أحبائي لن ينجي من دينونة الله، ما فيش نجاة إلا بالاحتماء في مدينة الملجأ المسيح التوبة، ما فيش سكة تاني. يعني تجيب لهم الآخر، هتهربوا هتروح فين؟ هتموتوا برضه، هجيبكم الموت وعاقبكم. طب هتروحوا فين تاني؟ إن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم. ممكن تبقى ليها معنيين، صعدوا للسماء يعني هم في كبرياء، في تشامخ، فاكرين نفسهم يعني انه المركز اللي هم فيه هيحميهم، الكرسي العالي اللي هم قاعدين عليه هينجيهم. قال لهم لا، لو حطيتوا مناخيركم في السماء انزل الاعزاء عن الكراسي، ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. اللي رافع نفسه ده في السماء في كبرياء في تشامخ، قال له حجيبك، انت بتتشامخ في عينين الناس، المتعالي في عيني الناس ركس عند الله. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، ان صعدوا الى السماء، اللي بيقولوا عن نفسهم لا 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 لا، ده احنا رايحين السماء، ده احنا طول عمرنا بنعبد وطول عمرنا بنقدم ذبيحة، بس زي ما بقول لكم مخافة الله انحصرت فقط في ايه؟ جوه البيت. طب برا البيت لا لا لا، اعمل انت عايز تعمله خلاص، ربنا عايز ايه؟ مش عبدناه، مش قدمنا له ذبيحة، ملوش حاجة عندنا تاني. فيقول لك احنا كده احنا رايحين السماء، رايحين السماء زي الفريسي، اللهم نشكرك انا بصوم وبصلي وزي الفل، يعني ده انا رايح السماء، رايح السماء. بيقول له ان صعدت، انت اللي فاكر نفسك رايح السماء في مظهرية عبادة، في كبرياء روحي، في اتكال على ممارسات خارجية دون توبة حقيقية في القلب، ان صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم. طب المكان الثالث، ان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك افتش واخذهم. رأس الكرمل ده اعلى جبل في اسرائيل، ومعروف ان رأس الكرمل عليه اشجار كثيفة زي الغابات كده، وفي وسط هذه الاشجار نور الشمس ما بيوصلش في اماكن مظلمة، يعني يدخلوا يستخبوا جوه مش هيشوفهم ربنا. بيقول لهم وان اختبأوا في رأس الكرمل، في وسط الغابات الكثيفة ديت، في الظلمة اللي تحت الاشجار ديت، فمن هناك افتش واخذ حاجبهم برضه، مش هتهربوا من الدينون. إذن لا هروب من الله إلا بالهروب إليه. لذيذ بطرس أول ما شاف خطيته قال له أخرج من سفينة يا رب لأن رجل خاطئ، ابعد عني أنا ما ينفعش أقعد معاك. أول ما شوف خطيته هرب من المسيح. طيب أول ما وصلوا للشاطئ المسيح قال لبطرس تعالى إيه؟ تعالى اتبعني. يبقى شاف خطيته فشعر انه ما يستحقش الوجود في حضرة الله. طب النتيجة ايه؟ يبعد؟ لا، النتيجة يتبعه. الى من يا رب نذهب؟ ايه وكلام الحياة الابدية هو ايه؟ هو عندك. ان صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم، وان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك افتش واخذهم. ممكن يكون لها معنى تاني رأس الكرمل، انه قد تكون كما هي العادة في العبادات الوثنية تقام على رأس الجبال، فيمكن عملوا عبادة وثنية فوق رأس الجبل ده، جبل الكرمل، يعني وقت الدينونة هتهربوا للعبادة الوثنية بتاعتكم هجيبكم من هناك. طيب مكان رابع، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم. ممكن يكون ليها معنيين، يعني هتركبوا البحر، زمان ما كانش فيه يعني البحر ده ما كانوش يعرفوا له آخر، يعني قبل ما الجماعة بتوع الجغرافيا يكتشفوا اتصال المسطحات المائية ببعضيها، كان في ذهن الناس في القديم البحر الكبير ده، سموه البحر الكبير ليه؟ قال لك ده حاجة ملاش آخر، يعني لو الواحد مشي كده مش هيلاقي له آخر،
فعايز يقول لهم لو ركبتوا البحر يعني فاكرين ان انتوا هتروحوا اخر الدنيا برضو هجيبكم. ده معنى. ممكن اخد المعنى الروحي، هاخده من الحية. ايه الحية اللي في البحر؟ سفر أشعياء الإصحاح 27 الآية الأولى يقول الحية المتحوية اللي بتغير جلدها ديت اللي بتتلون هي مين؟ التنين الذي في البحر. يبقى مقصود بها الشيطان. طب البحر رمز للعالم. طب اللي عايز يهرب من ربنا للبحر لشهوات العالم، كل ما ضميره يتعبه علشان يدعوه للتوبة ينغمس في البحر في شهوات وفي لذات. قال له الشهوات اللي انت بتجري تهرب ليها دي هي اللي هتلدغك وهي اللي هتموتك. مش ياما ناس يحبها علشان تهرب من عذاب الضمير مثلا تدور على المسكرات وعلى المخدرات. ليه؟ عايز يتسطل، مش عايز يضرب الدنيا. ده ايه ده؟ وده بيهرب في البحر. قال له طب البحر ده هو اللي هيلدغك. يجي في مره ياخد له جرعه زياده ولا بتاع يروح ميت بيها. مفيش هروب يا احبائي، مفيش هروب من الخطيه الا بالالتجاء لله. لا الموت هينجي ولا كبرياء القلب في اتكال على مزارية عبادة حينجي، ولا عبادات وثنية حتنجي، ولا انغماس في شهوات العالم حينجي. طب ايه المكان الخامس؟ وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم. برضو ليها معنى. ايه المعنى الحرفي؟ انكم هتروحوا لسبي أشور بسبب خطاياكم. طب سؤال يا أحبائي، هل ذهاب إسرائيل لسبي أشور تكفير عن الخطية؟ طب دينا روحنا السبي بسبب خطيئة، خلاص بقى ربنا ملوش حاجة عندنا. زي ما الناس تقولك يعني إنه الألام ديت إيه؟ تنقية للنفس بدون الصليب. عشان كده يعني مثل يقولوا يقولك تفكير رحمة أو حاجة زي كده، ما أعرفش بيقولوا كلمة زي كده يعني. هي فكر غير مسيح انه الالام اللي يتألمها الانسان دي تبقى تكفير عن خطيته. اهو يتألم له شويه في الارض يخلي ربنا ايه؟ يكفر، او يقول له كفر عن سيئاتك. لا، حتى لو رحتوا للسبي نتيجه خطاياكم يبقى مش كون ان انا حصدت نتيجه خطيتي يبقى ده تكفير. لا لا، اجره الخطيه مش ذهاب للسبي. اجره الخطيه مش شويه الام تتألمها، دي نتائج. طب لسه اجره الخطيه ايه؟ هلاك ابدي. حتى لو رحت للسبي بسبب خطاياكم فمن هناك آمر السيف فيقتلكم. لسه في قضاء، سيف القضاء الإلهي، الدينونة الإلهية، لسه عذاب أبدي. طبعا تأكيد لذات الفكرة زي ما انتم شايفين بيقولها عموس بكذا اتجاه. أو ممكن أخذ بقى المعنى الروحي، لو رحت للسبي سبي سبي الخطية، الواحد يهرب للخطية من عذاب الضمير فينغمس في الخطية، تتحول الخطية العادة فيبقى مسبي لهذه العادة، والخطية اللي تسبب بيها ديت تكون هي سبب دينونة أكتر عليه. لخص الكلام، أجعل عيني عليهم. إيه؟ لما احنا نسمع أحبائي ربنا بيقول عيني عليك أنا أفرح كده ولا لأ؟ ربنا بيقول لي عيني عليك، عيدا السلام، ده منتهى الأمانة. ربي منتهى أماني إن أنا عين ربنا تبقى علي. لدرجة إحنا اللي منكم طبعا أنتم ما بتدخلوش الهيكل، بس ممكن تشوفوه من هيكل السيدات. لو تاخدوا بالكم الشرقية بتاعتنا في عين مرسومة فوق، حد بيشوف المنظر دوت؟ عين. طب إيه معناها؟ معناها عينين الله بت إيه؟ بتحامي على أولاده. عين ربنا علينا، أرسلهم أمام وجهه قدام عينه. أشوف عين ربنا اطمن. الواد لو نازل الشارع مثلا يشتري حاجة يقول له ماما بص لي من البلكونة، بصيت له ماما من البلكونة. طب لو واحد ضربه في الشارع تعمل له ايه؟ ماما اللي في البلكونة. الولد أدام عينين ماما بص عليه، خلاص ده منتهى الأمان بالنسبة لي. إن لم ترجع وتسير مثل ايه بصدر. يعني يكفينا ربنا تبقى عينك علي، أنا مش عايز أكتر من كده. لكن بصوا هنا، أجعل عيني عليهم للإيه؟ للشر لا للخير. هي في الحقيقة عيني لما بتبقى عليك ده للخير، بس بسبب عدم توبتك عيني هتفضل بص عليك حجيبك للدينون. طبعا هو إعلان سلطان ربنا اللي حاضر في كل مكان، اللي يقتص من الخاطئ أينما هرب ما لم يهرب إلى الله بالتوبة. هتكلم على الجزء الثاني، سلطان ربنا في الطبيعة، وبعد كده هقول لكم يعني الكلام دوت ممكن يبان ان هو متعب، لكن صدقوني يعني بنعمة المسيح خلوكم كلكم تطلعوا النهاردة تقولوا فعلا كويس ان ربنا كده. الكلام اللي باين ان هو صعب دوت يعني ربنا يعني أنا وراك وراك هعاقبك هعاقبك. الكلام يبدو صعب. بنعمة المسيح بعد ما نخلص الجزء الثاني دوت الإعلان سلطان ربنا كلكم هتمجدوا ربنا على أنه فعلا عينه على الأشرار كده عشان يقتص منهم، دي مش هتزعلنا. يتكلم أيضا عن سلطان ربنا في الآية الخامسة يقول إيه، والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتزوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر. بيعلن سلطان ربنا على الأرض يمس الأرض فتزوب. قد يكون المعنى بتاعها أن ربنا بيدي للأرض حرارة، ولو ما كانتش الأرض تبقى فيها درجة حرارة معينة لا يمكن تنبت، يعني أشعة الشمس دي اللي بتدفي الأرض ليه؟ علشان البذرة تجيب ثمر. لكن لو الأرض ما كانتش فيها درجة دفء معينة لا يمكن البذرة تجيب ثمر. يمس الأرض فتزوب تطمو وتنضب كنيل مصر، وبعد كده رح جايب المية علشان تخص بالأرض عشان البزار تنمو. يعني عايز يقول إن هو اللي مسؤول عن الطبيعة، هو اللي مسؤول عن الخصب والإنماء، سلطان ربنا على الأرض. أيضا مش بس سلطانه في الأرض لكن سلطانه في السماء، الذي بنى في السماء علاليه، على العلالي يعني طبقة فوق طبقة فوق طبقة. لما واحد يبني قصر ويبني أدوار يعني دور فوق دور فوق دور، فهو في صورة بديعة بيقول العموس الذي بنى في السماء علاليه، يعني عامل في السماء كده أدوار، طبقة في الفلك وفي طبقة تاني وفي طبقة دي العلالي بتاعة ربنا، وفوق العلالي دي كلها هو إيه؟ هو ساكن فوق كأنه ساكن في قصر. يعني الذي بنى في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته. منظر لذيذ قوي، الراجل ده شاعر، عموس دوت راعي الغنم وجاني الجميز ده شاعر. بصوا الصورة الشعرية اللي بيصورها، احنا على الأرض نلاقي على الأرض فيه الايه الجلد دوت، ونبص للسماء نحس ان السماء كأنها طاقية مغطية الأرض كده، تخيل المنظر. طيب القبة بتاعة السماء ديت نبص كده نلاقيها نازلة كده لغاية الأرض من هنا ونازلة لغاية الأرض من هنا، كأن القبة ديت ايه متأسسة على الأرض. تخيلين المنظر، تخيلين لو قلعت الطاقية دي وحطيتها كده على الترابيزة تبقى الطاقية ايه متثبتة على الترابيزة، فالطاقية ديت هي الايه قبة الزرقة بتاعة السماء متأسسة كده كأنها على أطراف الأرض. يعني أسس على الأرض قبته، طب وفوق القبة ديت بنى العلالي بتاعته، طبقة فلك وطبقة تانية وطبقة تالتة وطبقة، وهو ايه وهو ساكن فوق. صورة بديعة يعني في تصوير عموس. فدوت سلطان ربنا فين؟ في السماء. تصور بقى هو ساكن بقى في علاليه كده والبني آدم بيجري في الأرض، هتجري تروح فين يا عم؟ تخيلين المنظر، ربنا ساكن كده فوق وإحنا يا بشر إيه بنعمل خطايا وعايزين نهرب، تهرب فين؟ ما هو ده من فوق شايفك. عشان كده قال سفر القضاء الكواكب من حبوكها حاربت سيسرة، كنا بنتكلم يوم الجمعة اللي فاتت ولا لا بيها سفر القضاء. العلالي ديت فيها الإيه؟ فيها الفلك. طب من الفلك دوت يرمي حجرات برد يصطاد بها الأشرار. الكواكب من حبكيها حاربت سيسرة، زي ما شفنا دابورة انتصرت على سيسرة ازاي، انه نزلت حجارة برد من السماء، فكأن يعني الكواكب ربنا بيستخدمها يحارب بها الأشرار. الذي يدعو مياه البحر، يدعو مياه البحر، كان ذكر الآية دي قبل كده في نفس المعنى ونفس الألفاظ حتى في الإصحاح الخامس الآية 8، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، ظاهرة التبخر، يقول حرارة الشمس تضرب في البحر فالمية تتبخر، كأن ربنا بيدعو مياه البحر تعالي اطلعي فوق، وبعد ما تطلع فوق على شكل سحب يروح إيه يريقها على الأرض ينزل مطر. يهوى اسمه. أنا عشان كده أصدت أقرأ لكم الآيات دي ورا بعديها ليه؟ لأنه بيعلن بيها بعد ما أعلن سلطانه على الأرض وبعد ما أعلن سلطانه في السماء، وإزاي بيدعو مياه البحر ويصبها على الأرض، فبيعلن اسمه يهوى اسمه. وكأن يا أحبائي يعني بيظهر سلطان الله في الطبيعة كتسبيح ليهوى. واخدين بالنا زي حبايا؟ بصوا بعد ما فهمنا المعنى نقرأ الآيات جنب بعضيها. السيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتزوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء على ليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض. مين اللي بيعمل الحاجات ديت؟ يهوى اسمه. ذات الفكر ده يا أحبائي في القداس. احنا نيجي في القداس نقول ان ربنا ايه؟ خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واحنا بنذكر سلطان ربنا في السماء وفي الأرض وفي البحر، ده تسبيح لله. في القداس الكرولوسي البحار والأنهار والينابيع وما في جميعها. ايوه انت، احنا حس الجغرافيا كديس كيريلوس قال ده. احنا لما نقعد نبص للخليقة ديت وسلطان ربنا فيها، ده يبقى دعوة لتسبيح يهوى اسمه. مين صاحب السلطان ده؟ مين اللي يمس الأرض؟ ومين اللي يطلع مية البحر ويصبها كمطر؟ ومين اللي ساكن في العلالي؟ ده ايه ده؟ يهوى اسمه. مش بس سلطانه على الأرض، ومش بس سلطانه في السماء، ومش بس سلطانه على البحر، لكن سلطانه على كل شعوب الأرض. بص يقول في الآية 7 إيه؟ ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب. بني الكوشيين دول بنو كوش، كوش ده ابن حام في سفر التكوين الإصحاح العاشر، اللي هم منهم مصرايم اللي جه سكن في مصر، وكوش ده اللي سكن في جنوب مصر، الكوشيين اللي هم الحبشة يعني. ربنا بيقول لهم ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب. يعني أنتوا شعبي وبرضو الكوشيين شعبي، زي ما بعتني بيك يا إسرائيل بعتني بالكوشيين. ما بقول لكم ليه؟ إسرائيل افتكر أن ربنا في الأرض ديت وإله المصريين في الأرض ديت وإله الآراميين، فقال لهم لا، يهوى ده في الأرض كلها، ده لا يحويه مكان. طب إحنا شعب ربنا والكموش ده شعبه والآراميين الإله بتاعهم ده شعب. لا لا لا، قالوا كل الشعوب دي إيه؟ بتاعتي. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب. رغم أن الكوشيين ما بيعبدوش ربنا، لكن أنا بعتني بيهم. ليه؟ لأنه إسرائيل افتكر أن ربنا ده بتاعنا إحنا بس، ربنا لا يعتني إلا بالمسيحيين. لا، إحنا الفكر ده عندنا، الناس دول ما بيعبدوش ربنا، خلاص ربنا ما يعتنيش بيهم. ربنا قال لا، أنا إلهكم وبأقودكم وبأعتني بيكم زي ما بأقود الكوشيين اللي ما يعرفونيش اللي ما بيعبدونيش. ليه؟ الأرض كلها يقول رب، كل الأرض بتاعتي وكل السكان اللي على الأرض أنا اللي خالقهم وأنا اللي بعتني بيهم. أيضا ممكن يكون عايز يقول لهم ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول رب، يعني زي ما حقدين الممالك الوثنية ممثلين في الكوشيين، حدين كنتوا برضو يا إسرائيل زي ما حدين دول حدين دول. لكن روحيا صعبة يا أحبائي أنه بني إسرائيل يكونوا كبني كوش. مفروض بني إسرائيل ده الشعب المختار من الله، في سلوكنا وفي حياتنا بيقول لهم بقيتوا زي مين؟ زي الكوشيين. لا يليك يا أحبائي بولاد ربنا أن يتشبهوا بأهل العالم. بص سلطان على الشعوب يقول لهم إيه؟ ألم أسعد إسرائيل من أرض مصر، وده فخر إسرائيل على مدار عصورهم. كل لما إسرائيل يقع في ضيقة بصوا التسبيحات تملي اللي في الكتاب، على طول نفتكر إيه؟ خرجنا من مصر، وبقى ده اعتزاز وفخر إسرائيل، ربنا خرجنا من يد فرعون، وفاكرين إن ده امتياز لينا إحنا فقط يا إسرائيل. طب بصوا بقى بيفاجئهم عموس، ألم أسعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور. الله الله الله، ده أتابي في التاريخ زي ما خرج إسرائيل من مصر وسكنهم في أرض كنعان، خرج أيضا الفلسطينيين من أرض كفتور. كفتور اللي هي كريت. وفي سفر أرمية كنت فاكر لما اتكلمنا في سفر صموئيل اتكلمنا على الحتة دي أنه الفلسطينيين هم بقايا كفتور. بعض الترجمات قالت كفتور دي اللي هي كريت، في ترجمات أخرى قالت كفتور اللي هي بلد الأناضول اللي هي تركيا دلوقتي. ده الموطن الأصلي لإسرائيل للفلسطينيين، وربنا خرجهم من الأرض ديت وسكنهم فين؟ في الخمس مدن اللي على البحر خمس مدن فلسطينية، والآراميين من قير، وبرضه أتاري عمل نفس الحكاية مع مين؟ مع شعب أرام، طلعوا من قير. مجهولة تاريخيا فين قير، لكن البعض قال إن هي موجودة في شمال سوريا. الله، طبعا إسرائيل بيسمع الكلام ده بيفاجأ. الفلسطينيين دول أعدائنا في الجنوب، الآراميين دول أعدائنا في الشمال. قال ده أنا اللي طلعت دول وجبتهم هنا، وأنا اللي طلعت دول وجبتهم هنا. طبعا إعلان إن ربنا رب الإيه؟ رب التاريخ ورب الجغرافيا ورب الأرض كلها. الأرض اللي ساكنين فيها الفلسطينيين دول كانوا فيها سكان، اللي هي الخمس مدن بتوع غزة وأشقلون وجت. طب ربنا طلع الفلسطينيين من كفتور وسكنهم في الأرض دي، يجي حد يقول ربنا أنت بتعمل كده ليه؟ ليه الأرض وأنتم غرباء؟ يقول الرب لا، الأرض ملكه وإحنا بنيجي وبنمشي. طب يجيب الشعب ده يسكنه في الأرض دي وحر؟ لأن النهاردة البعض يعني بيهاجم ربنا إنه إله عنصري، إيه يطلع إسرائيل من مصر ويسكنهم في أرض كنعان بدل الشعوب الوثنية السبع أمم الوثنية دول؟ إيه الإله العنصري ده؟ كل حاجة عشان خاطر إسرائيل؟ لا، ده عمل نفس الحكاية مع الفلسطينيين، وعمل نفس الحكاية مع الآراميين. ليه؟ هو سيد الأرض، هو حر، يزيح شعوب ويجيب شعوب تسكن مكان شعوب، ما حدش يقول ربنا أنت بتعمل ليه كده؟ طبعا إسرائيل بقى بيسمع الكلام ده بيتصدم، لأن إسرائيل فهم أن ربنا ده بتاعنا إحنا بس، وما بيعملش خير مع حد إلا إحنا بس. قال لهم لا، اللي عملته معاكو عملته مع الفلسطينيين وعملته مع الآراميين. الكلام ده أحبائي مهم جدا. ليه؟ لأنه بيتهم، يعني تعبير خاطئ، بس يقولوا إله العهد القديم. هو ما فيش إله عهد قديم ولا عهد جديد، هو الله الواحد، لكن يقولوا إله العهد القديم إله عنصري. بص عمل مع إسرائيل إيه؟ لا، نقول له ما هو الآية هو عموس 9 الآية 7: ألم أسعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير. زي ما في أنبياء راحوا لشعب إسرائيل، بعت يونان للأمم أهل نينوى، خلى نحوم يتنبأ عن مدينة نينوى، وده شعب وثني. بقى في سفر من أسفار الكتاب المقدس، سفر أيوب، وأيوب كان من أرض عوص مش من شعب إسرائيل أيوب، فمش إله عنصري ولا حاجة. لم يتعامل الله فقط يا أحباء مع إسرائيل. لسه النهاردة بعد القداس تسوني مش عارف بتدرس، مش عارف قالت لي في كلية الأداب، مش عارف إيه، مش فاكر قالت إيه، يعني ما معناها أن عندها كتاب بتدرسه في الكلية أنه نشيد أخناتون زي المزامير، واللي كاتب الكتاب يعني بيقول أنه العبرانيين خدوه من أخناتون. مين قال كده يا أحباء؟ الله يتعامل مع شعوب الأرض كلها. إسرائيل عندهم أنبياء، روح الله أوحى للأنبياء بالكلام اللي في الكتاب المقدس. طب الشعوب الوثنية يسيبها ربنا؟ لا، البعض منهم اللي صفى في خلوة وفي هدوء بدا روح الله يتعامل معهم وأوحى. بس طبعا يعني أنا عايز كلمة أوحى هنا غير كلمة مفهوم الوحي عندنا، لكن ربنا ألهمهم بأفكار صالحة عن الله وبتعاليم صالحة. ليه؟ الشعوب دي مش 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 هو اللي خلقها برضه، يتركهم في جهالة. عشان كده قال القديس إكليموندوس إنه الفلاسفة أنبياء العالم الوثني، الفلاسفة أنبياء العالم الوثني. إن ربنا زي ما وصل كلمته لإسرائيل عن طريق الأنبياء، أيضا استخدم الفلاسفة الوثنيين كأداة ربنا وصل أفكاره ومبادئه الصالحة ليهم. ايوه، احنا الهنا مش اله عنصري. فكون ان في تشابه في الافكار لانه هو اله واحد، لكن ليس معنى هذا انه المزامير خدت اللي كتبه اخناتون. هو كان فين داود وفين اخناتون؟ او الامثال سليمان مثلا. فدي احبائي من الايات المهمه جدا في الكتاب المقدس. عموس 9 الايه 7: سياسة الله في التعامل مع الأرض كلها، هو زعين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض. سياسة بيتعامل بها الله مع كل الممالك، هو سيد الممالك، سيد التاريخ، سيد الأرض، سيد الأحداث. ممالك بتيجي وممالك بتسقط، ايه؟ لا، ادي القانون بتاعها. هو زعين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض. يقيم الله مملكة تتجبر يبيدها ربنا، جبدها ازاي؟ انه يقيم مملكة اخرى. والعجيب لما تدرسوا تاريخ الممالك، كل الممالك بدت بدايات صالحة، بعد ما تبتدي تكبر وتمتد يبتدي كبرياء الانسان وعجرفته، فتبتدي تدب فيها الشرور فيبقى ده إزانا بنهاية هذه المملكة. مصر في وقت من الوقت كانت أقوى مملكة في العالم، الشور في وقت من الوقت كانت أقوى مملكة في العالم، بابل في وقت من الوقت جات وراها أقوى مملكة في العالم، مادي وفارس في وقت من الوقت كانت أقوى مملكة في العالم، اليونان في وقت من الوقت كانت أقوى مملكة في العالم، الرومان في وقت من الوقت كانت أقوى مملكة في العالم. طب هي ذات السياسة، يقيم مملكة، أي المملكة بتاعت الأرض النهاردة الأمريكان، ذات السياسة، يقيم الله مملكة، تبقى مملكة تقية تسلك في مخافة الله حتى لو هي وثنية، لكن يبقى فيها عدل، يبقى فيها ما فيش انتشار النجاسة. المملكة الرومانية في آخر عهدها تفشت فيها النجاسة بصورة غير عادية، فكان ده إذان بسقوط مملكة الرومان. الأتقياء في أمريكا الوعاظ بينذروا الشعب الأمريكي بذات الإنذار يا أحبائي. طبعا إحنا هنا ما يعني مين هروح أكلم الأمريكان هيقولوا لي أنت اللي جاي من العالم الثالث هتفهمنا، ودي مشكلة إنه لا يمكن الكنيسة القبطية تصلح إنها تصير كارثة للغرب، مستحيل مستحيل. فهي عايزة من الغرب ذاتهم، هم من يقوموا بالكرازة للغرب، مش هيقبلوا كرازة الشر، لأن هم بينظروا لنا إن إحنا شعب متخلف حتى في الروحيات، مش أنتوا اللي هتعلمونا. فلابد انه وفعلا الوعاظ هناك بيستخدموا ذات الاسلوب. اللي بيتابع يعني مثلا لما سقطوا البرجين بتوع امريكا، كل الوعاظ كان هو ده النهج بتاع الوعظ بتاعهم، انه الامريكان تجبروا، الامريكان المملكه اللي اقامها الله علشان تحكم بقانون ربنا، ان جاد وي تراست، يعني كان دي اساس نشاه امريكا، مملكه تتمشي شريعه الله وقوانين ربنا. درجة أن أحد المحاكم في أمريكا حط تمثال بلوحي موسى، لوحي الشريعة. طب النهاردة إيه بقى؟ في تمرد على وصايا ربنا، بقى في تمرد على وصايا ربنا، وبدأ الشر يكتر. ففي إنذار، جرس ناقوس كان بإنذار للأمريكيين باللي حصل في برجي التجارة، وفعلا الناظرين للأحداث قالوا أن دي تسببت في حركة توبة قوية في أمريكا، بس للأسف كما هي عادة الإنسان سريعا ما يرجع وينسى. لكن لو استمرت في هذا النهج لابد أنها تسقط، ده قانون ربنا أحبائي، بيحكم به الأرض من ساعة ما نشأت. هوذا عين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض، لما تتجبر يكسرها. طيب في وسط الشدة ديت زي ما قال الكتاب، في الشدة يذكر إيه؟ يذكر رحمة. غير أني وسط الكلام الشديد عن الدينون أو القضاء، قال غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. طب إيد ربنا اقتصت منه، عيني السيد الرب على المملكة الخاطئة زي مملكة إسرائيل سواء كانت الشمال أو الجنوب، وذهبت للسبي. طب ضاعت، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. دول بقى بالذات يعني تظل ليهم بقية ومش حابدهم تمام. تقولي لي بس رجعنا للعنصرية، شمعنا دول؟ شمعنا دول؟ في العالم بقى في أربع أو خمس نقط نفهمهم من كلمة الله. النقطة الأولانية إن الله صاحب سلطان، وما حدش من حقه يقول ربنا أنت بتعمل إيه، حتى ولو بحسب فكرنا حابة لمملكة هو حر، حتى لو هو لا يحابي، لكن جايز احنا مش فاهمين مقاصده، لكن في النهاية لعل الجبلة تكون لجبلها، لا هو صاحب سلطان هو حر. فده امر. الامر الثاني، تعالوا شوفوا اسرائيل وازاي الله تعامل معاهم بحزم وبشدة لم يعامل بها بقية الشعوب. يعني بصوا مثلا اسرائيل لما تذمروا على ربنا طلعت الحياة لدغت فيه، ما حصلش حاجة زي كده مع شعوب الارض، ياما شعوب بتتذمر. شوفوا لما زانوا مع بنات مؤاب طرحت جثثهم في القفر، ما حصلش كده مع شعوب تانية. يعني مقابل الامتياز هناك مسؤولية، ما فيش شعب احتملها زي ما احتملها إسرائيل. في الحقيقة داود يعده يروح ربنا قاصص منه 70,000 واحد، فكون إن الله يعني بحسب فكرنا بيميز إسرائيل، لأنه في الحقيقة في مسؤوليات على إسرائيل لم تحتملها بقية الشعوب، ما تعاملش ربنا معهم بهذا الإيه؟ بهذا القانون. دول شعب ربنا ويعرفوا وصايا ربنا، فمقابل هذا عليهم مسؤوليات أكتر. الأمر الثالث، غير إني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب ليه؟ لأنه منهم حيجي المخلص، وده خلاص للأرض كلها. تصوروا لو دلوقتي في مملكة أشور باد مملكة إسرائيل، راحوا سبي بابل باد مملكة يهوذا، ولم تبق لهم قائمة، لم يتبقى نسل نقي لإسرائيل. طب النتيجة هيتم الخلاص إزاي؟ كل شعوب الأرض تنجست بجنسيات أخرى، اتجوزوا من بعض. طبعا ممكن نستثنغ الأقباط، ده في نسل بيور نقي، نسل فرعوني. طيب معلش يعني لما بتيجي سيرة مصر يعني لازم يعني نبين يعني الامتياز اللي لنا. لكن بالنسبة لإسرائيل، تصوروا لو كانوا بادوا في السبي، طب كان يجي الخلاص إزاي؟ لا ده ربنا أصح، مملكة الشمال زابت في وسط الأمم، لكن ظلت مملكة الجنوب تحتفظ بنسبها نقي لغاية ما جه المسيح. غير إني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب ليه؟ ده الخير الأرض كلها، ده مش امتياز، ده لصالح الكل، لأنه المخلص بركة للأرض كلها. تقولي لي طيب بعد ما جه المسيح يبيدهم بقى؟ حتى بعد ما جه المسيح ورفضوه ربنا لسه محافظ عليهم، في نسل إلى حد كبير نقدر نقول نقي في يهوذا. تقولي طب ما ده بقى امتياز، أقول لكم لا، لأن شوفوا مقابل هذا الامتياز الألم اللي بيتألمه إسرائيل النهاردة، إسرائيل اللي رافض المسيح، هو ربنا سايب بقية نقية منه، لدرجة أنه قدروا يستخلصوا البعض اللي قدروا يثبتوا نسبهم لهارون، ودرسوهم وجهزوهم النهاردة أن يمارسوا العمل الكهنوتي بمجرد بناء الهيكل، والبعض قدر يأكد نسبه لسبت لاوي ومعدين كلاويين منتظرين بناء الهيكل، في البعض منهم حافظ على النسب بتاعه نقي. غير إني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب. طب ليه يا رب بعد ما رفضوا المسيح؟ ده امتياز، ما نقدرش ننكر إن امتياز، بس مقابل هذا الامتياز بصوا الألام اللي بيتعلموها. ولك أحبائي يكفي الشعب الوحيد اللي مش عارف يعبد في الأرض كلها هو شعب إسرائيل. يبقى أمام هذه العطية هناك في تبعية، في مسؤولية وضعت على إسرائيل لكي يتبرر الله في أحكامه. أيضا غير إني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب، لأنه سيخرج من بيت يعقوب بقية مقدسة ستقبل الإيمان بالمسيح في مجيئه الثاني. البقية ستخلص. فعشان كده حتى لما ربنا يعني بحسب فكرنا ميز بيت يعقوب، فبرضه هو منزه عن المحاباة في أحكامه. طيب بصوا الفرد بتاع ربنا لبيت يعقوب، لأني هانذا آمر فأغر بالبيت إسرائيل بين جميع الأمم. يعني حنثر إسرائيل حشتتهم وسط الأمم كلها، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض. أصح أنا حشتتهم وسط الأمم، ده بعمل إسرائيل كأني بغربلهم. عارفين الغربال؟ نجيب الحنطة كده ونحطها في الغربال ونقعد نغربل، فالتبن والقش والتراب والطينة ينزلوا من الغربال، ويتبقى في الغربال إيه؟ حبات الحنطة. فحتى وإن تشتت إسرائيل في وسط الأمم، دول إيه؟ ده ربنا كأنه ماسك غرباله بيغربل فيهم، لكن لسه في بقية محفوظة في يد الله. دول إسرائيل اللي حيجي منهم المخلص، دول إسرائيل اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح في آخر الأيام، حبة لا تقع إلى الأرض. بالمناسبة يعني غربال، تعرفين ليه تسمت غربال؟ حي غربال تسمى غربال ليه؟ لأنه فعلا زمان كانوا بيغربلوا، كانت المنطقة دي مشهورة بغربلة الحنط، فعشان كده تسمى الحي كله إيه؟ غربال. يكمل بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا الناس اللي في رياء بيظن ان هم في مأمن من دينونة ربنا، لا، السيف هيجي ويقتص منهم. بلوك يا احبائي، لغايه هنا انا عايز اقف وقفه بقى، لانه يعني كلام عموش شديد وكلام كله انذار بالدينونه. اولا طبعا ملاحظين كده ولا مش ملاحظين الاول؟ يعني الراجل من اول اصحاح وكلامه ايه شديد. بلوك يا احبائي، ان كانت دوت على ما سمعنا صعب، فهو كان اصعب بالنسبه لعموس. دي نمره واحد، يعني الكلام كله كلام دينونه، ما بلش رقنا عموس، يعني طول التسع إصحاحات الكلام كله كلام شديد. إذا كان شديد على ما سمعنا أحبائي، فهو كان أشد على قلب عموس. ليه؟ لأنه رايح ينذر مين؟ ينذر شعب. فديت يعني عموس كان متوجع أكتر من حضراتكم لما بتسمعوا كلمات الدينونة والقضاء. ثانيا، كان محبب اللي على قلب عموس، واللي بيشرح سفر عموس كان يروح للناس يقول لهم يا ناس في خير، يا ناس في بركات، يا ناس في عطايا، بس هو ربنا قال له تروح تقول الكلمتين دول، فراح الرجل يقوله. يعني حتى من جهة عموس هو ما كانش يحب يبقى الكلام شديد كده، لكن ده أمر ربنا. طيب الأمر الثاني، الكلام الصعب ده يا أحبائي، إيه رأيكم؟ حلو ولا وحش؟ ايه رايكم انتوا اللي بقالكم دلوقتي 12 ولا 13 مره جايين كل يوم ننخس قلبكم بكلمتين شداد، الحاجه دي حلوه ولا وحشه؟ يعني ديت ولا عز شعبي طيب قلب اورشليم؟ انهي احلى كلام دوت؟ حلو في حاجه يا احبائي، اولا حلو في حاجتين. اولا هو نافع لينا لاجل انذارنا، لاجل توبخنا، لأجل أن احنا ندين نفسينا، وإن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، فنافع. طبعا هو بالتأكيد نافع ما دام جزء من كلمة الله، بس يعني أنا إيه على المتوجعين من شخص عموس. طب النقطة بقى اللي يعني هخلي كل واحد فيكم كده يقول أمين، هسمعها منكم واحد واحد دلوقتي. تخيلوا أن أنتوا أيام عموس وشايفين ناس أشرار متجبرة رفع رأسها بتتجبر على الله وبتتجبر على شعب ربنا، وماشيين من كبرياء لكبرياء ومن تعالي إلى تعالي. انتوا بقى كنفوس لما تشوفوا الشر دوت بتتعبوا ولا ما بتتعبوش؟ عايز اسمع بقى. لما نلاقي الشرير ناجح، لما نلاقي الظلم هو اللي سائد، لما نلاقي التجبر والتعالي على الله هو اللي له كلمة، الأبرار بتنصحك نفوسهم. طب لما يجي عموس يقول لنا الكلام دوت احنا نعمل ايه؟ نتشدد يا احبائي. لا، مين يقول ان كلام عموس وحش؟ طبعا ما اسف يعني ده كلام الوحي ما اقدرش اقول يعني، بس مين يقول ان الكلام دوت ما فيهوش تعزيه لينا؟ بالعكس يا احبائي، في نبي اسمه حبقوق، اسمع عنه حبقوق دوت، انا هقرا لكم ايتين من اللي قاله. بيعاتب ربنا بيقول له: حتى متى يا رب أدعو ولا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. حبقوك يمثل نفس تقية، شايف الظلم فبتصرخ يا ربي ما توقف الظلم ده عند حد. إيه يا رب المتجبرين دول؟ إيه اللي قاعدين يصحكوا في شعبك؟ لما تريني إثما وتبصر جورا؟ ليه يا رب موريني شر وموريني ظلم في الأرض؟ وقدامي اغتصاب وظلم، وترفع المخاصمة نفسها، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. حتى اللي بيحكموا حواليهم ناس أشرار بيطلعوا الأحكام ظلمة على شعبك، وحبقوك قاعد يصرخ لربنا وربنا ما بيردش عليه، والحكاية بالنسبة للأشرار من نجاح لنجاح وما فيش رد. فختم حبقوك: على مرصدي أقف، وعلى الحصن أنتصب، وأراقب ماذا يقول لي وبماذا أجيب عن دعواي. أنا واقف ربي مستنيك ترد علي، لغاية إمتى الظلم دوت؟ فدي عملت إيه في نفس النبي؟ تألم. طب لما يجي النهاردة عموس ويقول لنا دينونة ربنا على الأشرار، وإن الشرير مش هيهرب من إيده، وإن لو طلعت للسماء حنزلك، لو نقبت في الهوية حأخرجك، لو ركبت البحر حخلي الحية ليثاني يصطادك، لو اختفيت في جبر الكرمل حأفتش عليك وحاجة،
هذا الكلام يا أحبائي أليس يعزي نفوسنا؟ نحن الذين نرى الظلم فتنصحك أنفسنا بداخلنا، ده ما يعزناش يا أحبائي. ده عموس، ده الواحد يعني ده الواحد يشكر عموس، أشكر عموس. هو عموس هو بيقول الكلام ده لشعبه كان متألما، لكن في الحقيقة الكلام دوت النهاردة صار لينا سبب إيه؟ سبب تعزية. وإلا أحبائي يزيد الشر، وكان حيبقى السؤال فين ربنا. أيضا لكي ما نعطي هذا الرجل حقه، إن كان قد تكلم عن الدينونة وعن القضاء، فأيضا كلام عموس لم يخلو من الكلام عن المحبة والرحمة، ما نقدرش ننكر ديت. هقول لكم الآيات في الإصحاح الخامس الآية 15، قال ابغضوا الشر أحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف. يبقى فتح لنا باب للرحمة، يا جماعة توب عشان ربنا يترائف على الشوية اللي فاضلين. أيضا فتح لنا باب للرحمة وللمحبة في الإصحاح السابع الآية 2، إني قلت أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير، فنادم الرب على هذا لا يكون. قال الرب ما تعزيش نفسنا دي أحبائي، ما عزتناش وإحنا واقفين مرة نصلي وقلنا له كيف يقوم يعقوب وهو صغير، وتدخلت إيد ربنا وكف القضاء. ما تعزناش الكلمة اللي قالها عموس في الإصحاح السابع، أيها السيد كف، فندم الرب على هذا فهو أيضا لا يكون. قال السيد الرب، زي ما تكلم عن الدينونة يا أحبائي، تكلم عن المحبة، تكلم عن الرحمة، تكلم عن الشفقة. وأيضا هنا في الإصحاح التاسع الآية 9، وحبة لا تقع في الأرض، بيغربل بس أولاده محفوظين في إيديه، حتى في الشدة يذكر إيه؟ يذكر رحمة. لم يكتفي عموس بهذا، لكن عشان يفرحكم نهى السفر بتاعه برسالة رجاء. ما تكلم عنه عموس في الجزء اللي فاضل دوت تم في عهد السيد المسيح وفي كنيسته. يمكن عموس لما قال الكلام ما فهمش معناه، لكن احنا النهاردة في كنيسة العهد الجديد، وخصوصا لما رحنا ليوحنا 4 عند بئر صخار، أدركنا المعنى اللي بيقصده عموس من الجزء الأخير. أيضا إن كان عموس نبي فلا بد أن يتنبأ عن المسيح، وإلا ما يكونش نبي. أي نبي يجي لو ما تنبأش عن المسيح يبقى مش نبي. ليه؟ لأنه شهادة يسوع هي روح النبوة. عشان كده كل الأنبياء اتنبأوا عن المسيح. بعد ما جه المسيح ما فيش أنبياء، ليه؟ ما هو النبي إيه شغلته؟ يتنبأ عن المسيح. طب خلاص المسيح كيه؟ فعشان كده قال يأتي بعدي أنبياء ومسحاء إيه؟ كذب. فشهد عموس للذي شهد له جميع الأنبياء. نختم الجزء اللي فاضل بسرعة. طبعا إيه الجزء اللي فيه تعزية هو ده اللي هيتاخد بسرعة، بس في الحقيقة أنا عشان الوقت جرى مننا وأنا عايز أختم بنعمة المسيح سفر عموس النهاردة. في ذلك اليوم، طبعا في ذلك اليوم وبدا يوم ايه؟ ملء الزمان، مجيء المسيح، اقيم مظله داود الساقطه. مظله يعني خيمه، في خيمه بتاع داود وقعت، ربنا حي ايه؟ حيقومها تاني، واحصن شقوقها. عارفين الخيمه بتبقى عباره عن مجموعه شقق، يعني حتت قماش كده جنب بعضيها بنعمل منها الخيمه، ربنا حيحصنها، حيرممها يعني. وأقيم ردمها، اللي تردم منها هوقفه تاني، وأبنيها كأيام الدهر، هرجعها زي الإيه؟ العز بتاع زمان. طبعا هو لغاية معموز بيتكلم مملكة داود ما سقطتش، لسه مملكة يهوذا قائمة، لكن فيما بعد مملكة داود سقطت وراحت لسبي بابل. طب بعد السبي أقيمت مملكة داود مرة أخرى؟ لا، يعني لما رحنا السبي ورجعنا، رجعنا من السبي بقى عندنا بقى ملك ورجعت إسرائيل كده مملكة؟ أبدا. لغاية ما تجسد السيد المسيح، مين الملك اللي من نسل داود في أيام المسيح كان المفروض يبقى مين؟ يوسف النجار، لأن الملك من إيه؟ من سبط يهوذا. طب مين اللي موجود من سبط يهوذا في تجسد المسيح؟ يوسف النجار. طب شغلته إيه؟ نجار. طب فين مملكة داود؟ الملك نجار.
وربنا يسوع اللي جه منتسب ليوسف، ويوسف من بيت داود ومولود من أمنا العذراء، ومن العذراء من بيت داود، كان المفروض يبقى هو الايه؟ يبقى هو الملك. طب فين بقى في ذلك اليوم أقيم مظلة داود وسكنة؟ مين اللي أقامها؟ المسيح. بس أقامها إزاي؟ المسيح أقام ملكوت الله على الأرض، أقام مملكة داود على الأرض، بس مملكة داود اللي هي الإيه؟ الكنيسة. عشان كده السيد المسيح في مرقس واحد جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. طب إيه البشارة بتاعت ملكوت ربنا؟ قال برضو في مرقس واحد توبوا وآمنوا بالإنجيل. يبقى المسيح جاي يعمل مملكة اسمها ملكوت ربنا. طب ندخل فيها ازاي؟ توبوا وآمنوا بالإنجيل. توب وآمن بالبشارة، بشارة الخلاص اللي جه بيها المسيح، هذه معنى كلمة الإنجيل. وعلمنا ربنا يسوع ان احنا لما نصلي نقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني زي ما مشيئتك ماشية في السماء تمشي على الأرض، فتبقى الحتة اللي بتتم فيها مشيئة الله هي دي ملكوت ربنا اللي هي النهاردة الايه؟ الكنيسة. الكنيسة تتوب، تآمن بالإنجيل، تسلك كجماعة بوصايا ربنا، فيبقى هو ده ملكوت ربنا. فبقى ملكوت ربنا مش مكان محدد ولا شعب محدد، لكن أي جماعة تآمن بالإنجيل وتحاول إنها تنفذ مشيئة ربنا في وسطها كما في السماء كذلك على الأرض، هي دي تبقى إيه؟ تبقى ملكوت ربنا. لكن طبعا اليهود رفضوا هذا الملكوت لأنه عايزين ملكوت داود إنه إيه؟ مملكة بالمفهوم المادي. يقول لكي يرثوا بقية آدوم، آدوم ده نسل عيسو، مش بس هيدخل في المملكة ديت بقية آدوم كنسل عيسو، لكن آدوم في العموم يمثل المملكة اللي بتقاوم ملكوت الله، مملكة آدوم. يبقى حتى المقاومين هيدخلوا في المملكة بتاعة المسيح ديت، لكي يرثوا بقية الأمم، بقية أدوم وجميع الأمم. بص بقى الآية، الذي دعي اسمي عليهم. يبقى هيدخل في المملكة دي كمان مين؟ جميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، جميع المعينين إلى الحياة الأبدية. يبقى ملكوت المسيح بقت إيه؟ بقت من كل الأمم. عشان كده قيل عن ربنا يسوع ليجمع أبناء الله المتفرقين. عارفين يعني أبناء الله؟ إنجيل القديس لو يقول لنا أن آدم ابن الله، طيب من آدم جه نوح، ومن نوح جه سام وحام ويافس، وتفرقت كل شعوب الأرض. طب جه المسيح يجمع أبناء الله اللي هم نسل آدم اللي هو ابن الله، ابن الله لأن ربنا هو اللي خلقه، يجمعهم لإيه؟ لواحد شخص، ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. المقدس المسيح، المقدسين هم إحنا كل الأمم، جميعهم من واحد. مين الواحد؟ ربنا. المسيح من الواحد لأنه أنا في الآب والآب فيه، أنا والآب واحد، هو في الواحد لأنه من ذات جوهره. طب إحنا يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، لما قبلنا الإيمان بالمسيح صرنا نحن المقدسين بدم المسيح، مولودين من الواحد، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا مشيئة، بل من الله. ولدوا من دول؟ دول اللي قبلوا الإيمان بالمسيح. يبقى إذن ملكوت المسيح يا أحبائي ملكوت لا تحد أرض ولا شعب، لكن جميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. عشان كده بقى احبائي يعني اسمحوا لي عايز اقف وقفه مهمه جدا، بس ارجوكم انتبهوا لها. الايتين دول الايه 11 و 12 انا هقراهم تاني. في ذلك اليوم اقيم مظله داود الساقطه واحصن شقوقها واقيم ردمها وابنيها كايام الدهر، لكي يرث بقيه ادوم وجميع الامم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. الايه ديت اقتبسها القديس يعقوب. القديس يعقوب دوت اللي هو كاتب رسالة يعقوب، يعني عجب في التوافق ما بين رسالة يعقوب وما بين سفر عموس، حتى الاقتباس اقتبس يعقوب كاتب الرسالة. لما رأس المجمع في أورشليم في سفر الأعمال الإصحاح 15 اقتبس هذه الآية من سفر عاموس. أقول لكم إيه اللي حصل وأقول لكم أهمية الحتة دي، يعني أرجوكم إيه حاولوا تركزوا فيها شوية. المجمع اللي حصل في أورشليم في سفر الأعمال الإصحاح 15 إيه كان سببه؟ كان سببه إن الأمم دخلوا في الإيمان وبدوا اليهود يهيجوا ويقولوا لا الأمم ما ينفعوش يبقوا من شعب المسيح، اليهود فقط هم شعب الله. وحصل دوشة شديدة في الكنيسة الأولى لدرجة أن الرسل اجتمعوا في أورشليم لبحث الأمر. أول ما اجتمعوا أول واحد اتكلم بطرس، قال لهم أنتوا عارفين أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل، أن ربنا استخدمني أن أوصل كلمة الإنجيل لكارنيليوس وعمته، وكارنيليوس ده راجل أممي ودخل في الكنيسة. وكمل القديس بطرس قال بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص كما أولئك. دي عجيبة الآية دي، نخلص إحنا يا يهود كما أولئك أيضا، إحنا اللي حنخلص زي الأمم مش الأمم اللي حيخلصوا زينا. دي شهادة مين؟ شهادة بطرس رسول اليهود. طيب بعد كده راح نتكلم برنابا وبولس. طبعا يبقى هنا كلام بطرس بيقول إيه؟ إن ربنا اختار إن بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل، وربنا داعي الأمم، إنه إحنا يا يهود حنخلص زي الأمم مش الأمم اللي حيخلصوا زينا، يبقى ربنا قابل الأمم. طيب برنابا وبولس وقفوا، طبعا ده كان بعد ما طلعوا الرحلة التبشيرية الأولى، وقفوا يتكلموا بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. ولو ربنا مش قابل الأمم ما كانش يأيد بولس وبرنابا بآيات ومعجزات في الرحلة الأولى. بعد كده اتكلم يعقوب رئيس المجمع أسقف أورشليم، بعد بقى ما كل واحد قال كلمته هو بقى قال إيه؟ هذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب. كلام دوت دخول الأمم في الإيمان ده بيتفق مع أقوال الأنبياء. في أقوال الأنبياء يا يعقوب قال سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية بعد ما هتسقط. طبعا عايز أقف قبل ما أقول الحتة دي، معلش أخواتي استحملوني شوي. سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة، نفهم خيمة داود اللي هي مملكة يهوذا بيت داود، وأبني أيضا ردمها. إيه الردم بتاعها؟ في الإصحاح السادس في سفر عاموس الآية 11 قال يضرب البيت الكبير والصغير. قلنا البيت الكبير ده البيت اللي مبني في السامرة، ده مبني بحيطان، فده لما ربنا ضربه تحول لردم لتراب، يبقى مقصود بالبيت الكبير اللي تحول لردم السامرة. والصغير دي يهوذا، لأنه السامرة 10 أصباط ويهوذا 2، يبقى السامرة مكني عنها بالردم. طيب هنا بيقول إيه؟ سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقط مملكة يهوذا، وأبني أيضا ردمها. مين الردم بقى بتاعها؟ مملكة السامرة. يبقى ده بيتكلم عن المملكتين الشمال والجنوب. وأقيمها ثانية، لأن بعد ما راحت في السبي هترجع تقام مرة أخرى لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. طبعا احنا ملاحظين انه الألفاظ فيها اختلاف شوية، لانه الرسل زي ما احنا عارفين وبنؤكد تملي ان الرسل استشهدوا من الترجمة السبعينية، لكن الطبعة اللي بين ايدينا البيروتية دي من الأصل العبري، السبعينية من اليوناني. السبعينية كان فيها الأصفار القانونية التانية السبعة والاثنين تتمة. طب كون الرسل استشهدوا التملي من السبعينية يبقى ده اعتراف ضمني من الرسل بقبول السبعينية دي في السكة. طيب نقطة تانية بقى برضو نرد فيها على التفسير البروتستانتي لنبوات العهد القديم، أرجوكم بقى ركزوا في الحتة دي. البروتستانت قالوا إن النبوات اللي عن المسيح دي تخصنا كلنا، وده عن مجيء المسيح وتمت في شخص المسيح. كلام جميل جدا. قالوا طب البركات اللي بيتكلم عنها زي ما هنا مثلا بيقول ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحاصد ودائس العنب بازر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، يغرسون كروما ويشربون خمره ويصنعون جنات ويأكلون أثمره اغرسهم في الأرض. قالوا الكلام ده بقى ما يخصش الكنيسة، ليه يا جماعة؟ قالوا الكلام ده يخص إسرائيل قبل مجيء المسيح الثاني. الكنيسة اللي هو إحنا سنختطف وحيتبقوا على الأرض الأشرار واليهود. اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح في الفترة ديت هم دول اللي حتتم فيهم النبوات دي حرفيا. وكل تفسير البروتستانت للعهد القديم على هذا الأساس. إحنا نقول لهم لا يا جماعة، التفسير بتاع الآيات ديت لن يتم حرفيا، إنه هايان تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحاصد زي ما هنشوف معناها دلوقتي، ودائس العنب بذر الزرع، ده مش هيحصل حرفيا، ده له معنى روح. يقولوا لا، ده هيتم بالحرف في فترة الملك الألفي للمسيح، يملك 1000 سنة على الأرض على إسرائيل اللي هتقبل الإيمان بالمسيح. وكل النبوات بقى اللي نقراها في أشعية، يرعى الذئب مع الحمل وصبي صغير يقوتها ويحط ايده في الحجر، وقال لك كل دوت حيتم حرفيا مع اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح، وحيجي المسيح من السماء يملك عليهم في الأرض 1000 سنة، وتتم الكلام ده حرفي. طيب البرهان على انه الكلام ده مش دقيق هي الاستشهاد اللي استشهده القديس يعقوب. أرجوكم ركزوا في الحتة اللي أنا مهمة جدا. دلوقتي المجمع بتاع أورشليم مجتمع، يا جماعة نقبل الأمم ولا ما نقبلش؟ إحنا عايزين برهان من العهد القديم إن ربنا، إحنا دلوقتي أيام الرسل، الكرازة ماشي، في أمم بيدخلوا في الإيمان بالمسيح، ناخدهم ولا نرفضهم؟ هتولنا برهان، إحنا النهاردة يا رسل نكرز للأمم ولا ما نكرز؟ فوقف القديس يعقوب قال لا، نكرز للأمم. هذا توافق أقوال الأنبياء، اللي احنا بنعمله دلوقتي كيهود كرسل للمسيح يتفق مع كلام الأنبياء. الأنبياء قالوا ايه؟ قالوا سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقط، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم. يبقى النبوة دي تخص الكرازة اللي بيكرزوا بها الرسل للأمم. مفهومة الحتة ديت؟ بقيت النبوة اللي اقتبسها يعقوب قال ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحصد ودائس العنب باذر الزرع. يبقى زي ما يعقوب قال الجزء دوت يطلب الباقون من الناس الامم الذين دعي اسم عليهم زي ما بيتم دلوقتي، يبقى بقيت النبوة برضو بتتم دلوقتي. ليه بقى يجوا البروتستانت ياخدوا نص الآية وما يقدروش ينكروا استشهاد القديس يعقوب بيها؟ يقول خلاص دي تخص دخول الامم في الايمان. طب يجوا النص الثاني بتاع الايه يدرك الحاصد الحارس الحاصد، يقول لك لا لا لا، دي تخص بقى اليهود لوحديهم في الملك الالفي. الله، طب قسمتوا الايه ليه؟ اذا كنا قبلنا النص الاولاني انه ده كرازه الكنيسه النهارده، يبقى النص الثاني كرازه الكنيسه النهارده بالمعنى الروحي. يبقى يقولوا لا 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 لا، ده القديس يعقوب يقصد ده اللي حيتم. النبوة كلها بقى، عاموس كلها من 9 أو من 11 و12 دي كلها تخص الملك الألفي. نقول لهم طب يبقى يعقوب ما جابش برهان على القضية اللي معروضة على المجمع أيام الرسل. لو الكلام يا جماعة ده في الملك الألفي الأمم حيدخلوا في الإيمان واليهود في الملك الألفي يحصل معاهم النبوة دي حرفيا، يا عم يعقوب احنا بنقول لك هات لنا برهان دلوقتي، احنا كرسل نكرز للأمم ولا ما نكرز؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ صباح الخير. طيب اللي فهم خير وبركة، اللي ما فهمش نبقى نسجل له الوعظة ونديها له يسمع الحتة الأخيرة ديت آخر ايه؟ آخر 10 دقايق بس ويقفل. طبعا خلاص احنا خلصنا، بس بقى هعدي على الايات اللي احنا قلناها. ها ايام تاتي يقول الرب يدرك الحارس الحصد. ايه الحارس؟ الحارس ده اللي بيحرث الارض يجهزها لبذر البذار. طب بعد ما يحرث الارض نيجي احنا نجيب البذره ونرميها، بعد ما نرمي البذره نروي الارض، بعد ما نروي الارض نفضل قاعدين مستنيين لما الزرع يكبر. لما الزرع يكبر يدخل واحد تاني اسمه الحاصد يعمل ايه؟ يلم المحصول. طيب بنحرث الارض في شهر اكتوبر وفي شهر نوفمبر، وبعد كده بعد اكتوبر ونوفمبر نبذر ونروي ونستنى الارض لما تكبر ونيجي في ابريل نحصد. يبقى بدينا الزرع في أكتوبر ونوفمبر، قعدنا نزرع ديسمبر ويناير وفبراير ومارس، وفي أبريل رحنا نحصد. طب بصوا بقى بيقول إيه، ها أيام تأتي يقول الرب، يدرك الحارث الحصد. الرجل اللي بيحصد دخل يحصد الأرض، قلنا في شهر إيه، في شهر أبريل، قعد يحصد أبريل وخمس وست وسبع وثمانية وتسعة وعشرة لغاية شهر أكتوبر، لسه قاعد يحصد. فقال الرجل الحارث، يا عم خلص، عايزين نحرث الأرض. يقول يا جماعة ده لسه بلم المحصول مخلص. يبقى قاعدين نحصد من إمتى يا أحبائي؟ من أبريل لغاية أكتوبر. ده دليل إن الحصاد إيه؟ كتير. ده الحصاد ياخد له إيه؟ أبريل ويمكن على أول مايو خلاص خلصنا. لا، ده دوت من كتر المحصول قاعد يحصد من أبريل لغاية آخر السنة ولسه ما خلص. فجي الرجل الحارس للزرعة الجديدة دخل الأرض، يا جماعة عايزين نحرث الأرض، يا سيدي اصبر لسه ما خلصناش الإيه؟ الحصاد. دليل إنه هيبقى فيه خير إيه؟ خير كتير. طبعا أحبائي حرفيا ده ممكن يحصل، نقعد نجمع المحصول من أبريل شهر أربعة وخمس وست وسبعة وثمانية وتسعة وعشر، سبعة أشهر نجمع في المحصول. طبعا ده كلام مش ممكن حرفيا، لأن نفس ربنا قال إن الأرض متى عملت الأرض فلا تعود تعطيك إيه قوتي. طب إيه اللي مقصود بيها؟ معنى روحي. إيه المعنى الروحي؟ المعنى الروحي اللي بيحرط الأرض دوت مين؟ دوت اللي بيبتدي الكرازة، اللي يبتدي يحرك القلوب علشان تلقى فيها بذرة كلمة الله. الحارس تملي لما بيحرط الأرض بتبقى شغلانة فيها تعب، قاعد يحرط في الأرض، وغير التعب قاعد قلقان، يا ترى الأرض ديت لما يتحط فيها البذر هجيب محصول ولا مش هجيب، يا ترى المحصول هيبقى كتير ولا قليل، يا ترى لما نزرع الأرض هتيجي أفات كلنا المحصول ولا هيبقى لنا محصول حلو، يا ترى المطر هتنزل ولا مش هتنزل مطر ما بقاش فيه محصول، يا ترى المية هتنزل على قد احتياج الأرض ولا تنزل مية قوية جدا تفسد البزار، يا ترى الشمس هتبقى حرارتها مناسبة ولا هتبقى شمس حامية تحرق الأرض. فهو بيحرط تعبان وقلقان. لا، ده أتاري بقى لما جه السنة الجاية جاي يحرط الأرض بالتعب وبالقلق ده، لا لسه المحصول بتاع السنة اللي فاتت إيه؟ بيتجمع. فطمن قال لا، يبقى أكيد بقى الحرتة الجديدة دي برضو محصولة، هيبقى محصول إيه؟ محصول كبير. فبقى بيحرط وهو إيه؟ وهو فرحان لأنه شايف بعينه حرت السنة اللي فاتت بقى لنا إيه؟ سبعة أشهر بنحصد فيه. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوش؟ تسوني تبقى تديكوا درس في الزراعة عشان إيه تفهم. ودائس العنب بازر الزرع، نفس الحكاية. العنب بيتجمع في شهر سبتمبر. طبعا عشان كده لو تاخدوا بالكم من قرايات الكنيسة، شهر أكتوبر ونوفمبر البزار ديت تبقى تتناسب مع شهر هطور، وتلاقوا الإنجيل بيتكلم عن البزار. لما نيجي في شهر سبتمبر تلاقي بيتكلم عن الكرم وراجل صاحب كرم وبعت يحصد المحصول، لأن دي بتبقى في شهر سبتمبر وبتبقى نهاية السنة القبطية مصر وبداية السنة القبطية الجديدة، ففي الوقت نفسه بتكلم عن الدينونة، نهاية سنة وبداية سنة. واخدين بالنا من مش واخدين. ودائس العنب بازر الزرع، فالعنب بيتجمع في شهر سبتمبر. طب جمعناه في سبتمبر نروح حاطينه في احواض ويجوا ناس كده يبقوا غسلين رجليهم كده كويس خالص يعني عشان ما تزهقوش من العنب، ويقعدوا يدوسوا على العنب برجليهم ايه يعصروه. طب يحصل في شهر مين؟ شهر سبتمبر. طب اللي بيبذر بزار العنب في نوفمبر، دائس العنب هيحصله بازر الزرع. يعني الراجل بيبذر في نوفمبر لا لسه الراجل اللي بيدوس العنب لسه شغال، برضو دليل ان المحصول محصول ايه؟ محصول وفير. طب ايه المعنى الروحي بقى اللي مقصود بيها؟ الحقيقة المعنى الروحي شرح المسيح في يوحنا 4 عند بئر صخار. انا هقراها لكم هتلاقوا شرحها نفسيها. المسيح بعد ما كلم المرأة السامرية بيقول للتلامذة، أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، نحط البذرة ونقعد نستنى 4 أشهر عشان نحصد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا، الحقول قد بيضت للحصاد. إيه الحقول بيضت للحصاد؟ طبعا بالنسبة للزراعة يعني أن الأرض خلاص الزرع كبر وحننزل نحصد، بس في الحقيقة ما فيش حد بيبذر وفي الحال يحصد. فين الأربع أشهر البذرة هتكبر فيهم؟ لا، المسيح بيقول الحقول بيضت للحصاد ليه؟ أتابي أهل السامرة خارجين وكلهم لابسين أفاطين بيضة، فطلعين في مجاميع كبيرة كده رحل المسيح، فبقى كأني منظر الأرض كأن السنابل بتاعة الحنطة أظهرت وجي موسم الحصاد. بس حصاد إيه؟ مش حصاد زرع، حصاد نفوس. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. عمر الزارع والحاصد ما بيفرحوا في وقت إيه؟ في وقت واحد. ليه؟ الزارع يزرع ويمشي وبعد 4 أشهر يجي الحاصد. لا، ده دلوقتي الزارع والحاصد هما الاثنين بيفرحوا مع بعض، هما الاثنين بيشتركوا في الثمرة مع بعض. يبقى ده ما يقصدش بيها بقى زراعة أرض، لكن يقصد بيها إيه؟ توبة نفوس. ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها. النفوس اللي بتتعب في الخدمة بتاكل من ثمرة الخدمة ديت، ليس فقط الذين ينادون من الإنجيل من الإنجيل يعشون، لكن أيضا النفوس الخادمة لما تشوف الثمر الروحي يبقى ده ليها كأنها إيه؟ شبع. يغرسون كروم ويشربون خمرها، يتعب في الخدمة ويشوف الثمرة نفوس بتتوب ونفوس بتعيش مع ربنا. يصنعون جنات ويأكلون أثمارها، يتعب مع نفس، ابتدي النفس دي تظهر فيها ثمار الروح. أول واحد يفرح بالثمر الخادم اللي تعب مع النفس ديت. وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إله. آخر آية. أغرسهم في أيديهم اليهود فيهم، قالوا بس لغاية النهاردة بقى إيه اليهود مسكين في سفر عموس. أغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم. قال لك إيه الأرض اللي ربنا ادهلنا؟ أرض كنعان. ربنا مدينا وعد هيغرسنا فين؟ فأرض إحنا مستنين الوعد بتاع ربنا. نقول لهم هتستنوا إيه؟ هتستنوا لغاية المجيء الثاني وتيجي الدينونة ومش هتشوفوا الوعد ده، لأن ربنا ما بيتكلمش عن أرض كنعان تحدها من الشمال أرام ومن الجنوب الفلسطينيين والبحر الكبير والأردن. لا لا لا، إيه الأرض دي؟ الأرض دي مش مكان معين بقدر ما هي النفوس اللي من كل الأرض انضمت لملكوت المسيح. المسيح بيوعد لن يقلعوا بعد من أرضي، أدام اتغرسوا في ملكوتي محدش يقدر يخطف من يد أبي. النفوس اللي عاشت مع ربنا، النفوس اللي ارتبطت بربنا لا يمكن تهلك إن هي تمسكت بالإيه؟ بالإيمان. لن يقلعوا من أرضهم. أو أقدر أقول النفوس اللي عاشت مع المسيح وبدت تدوق الثمر الروحي، المسيح بيقول مش هقلعهم زي ما قلعت الهيكل بتاع إسرائيل والعبادة اليهودية، لا ممكن أقدمهم، لكن طول ما هم تايبين ومتمسكين بي لن يقلعوا من ملكوتي. وده وعد المسيح. هل اللي حصل مع الهيكل هيحصل مع الكنيسة؟ لا، الهيكل النهاردة تهد والعبادة اليهودية توقفت. طب هل ممكن يجي وقت على الكنيسة تقتلع الكنيسة من الأرض؟ قال لا، أبواب الجحيم إيه؟ لن تقوى عليها. حتى لو أخطأوا هأدبهم، لكن يظل للمسيح ملكوت على الأرض حتى مجيء المسيح الثاني. سيظل للمسيح كنيسة، سيظل للمسيح نفوس تقية، لن تعدم الأرض ملكوت الله. أغرسهم في أرضهم، الأرض بتاعتنا الملكوت الروحي، ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيته. النفوس اللي أنا خدتها من العالم وغرستها في ملكوتي لن تقلع. وهنا يا أحبائي عايز برضو أرد، معلش اسمحولي، على برضو البروتستانت اللي بيفسروا الكلام هنا حرفي على الملكوت الألفي. بصوا الكتاب بيقول إيه، لو خدنا الكلام بالمعنى اللي بيفسروا البروتستانت، البروتستانت بيفسروا زي اليهود. اليهود بيقولوا ان احنا هنرجع ارضنا ونزرعها، وزي ما احنا شايفين الحارس يحصل الحاصد، اليهود بيقولوا ده هيتم فعلا لما يجي المسيح بتاعنا. البروتستانت بيقولوا ده هيتم فعلا لما اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح والمسيح يملك عليهم 1000 سنة في الأرض. يعني الفكرين إيه؟ واحد. نبقى زي يعني البروتستانت بيقولوها إنه لما يقبلوا الإيمان بالمسيح. اليهود النهاردة بيقولوها ده هيحصل لما يجي المسيح بتاعنا، لأن طبعا هم مش معترفين بالمسيح. طب إحنا نرد نقول لهم إيه؟ بصوا بقى الكلام. بيقول بولس إنه الناس اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح بمعنى روحي لم يقلعوا من أرضهم، إنه دول ناس ارتبطوا بالمسيح زي أغصان مرتبطة بالكرمة لن تقطع من الكرمة. وما يقصدش بولس المعنى، وما يقصدش عموس المعنى الحرفي. ببرهان بقى بولس وهو بيكتب رسالة العبرانيين بيكتبها لناس يهود. طيب بيقول لهم بولس ايه؟ بيقول لهم ليس لنا ها هنا مدينة ايه باقية لكننا نطلب العتيد. طب اسأل سؤال، كلام بولس دوت لليهود اللي كانوا ايام بولس، لكن اليهود اللي حيقبلوا الايمان بالمسيح في اخر الايام يجوا على سارة العبرانية ويروحوا مطلعينها من الكتاب المقدس ويقولوا دي مش تبعنا؟ ايه انا عايز اسمع بقى، ينفع كده؟ لا ما ينفعش. طب كلام بولس في العبرانيين اللي بيخاطب اليهود بيقول لهم ليس لنا ها هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. يبقى ازاي نيجي نفسر الآية دي لليهود انه هتبقى ليهم مملكة وحغرسهم ويتحطوا في الارض والبركات الارضية ويملكوا 1000 سنة مع المسيح؟ هيفسروا اليهود عبرانيين ازاي؟ يهود الملك الالفي، منين احنا قاعدين في ارض ومدينة ومملكة وربنا ادانا الارض وعندنا خيرات ارضية، منين يشرح لهم واحد بقى في ايام الملك الالفي ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد؟ لا دي ما تخصش اليهود بتوع الملك الالفي. وهل يصح يا احبائي ان جزء من الكتاب نقول يخص مؤمنين في عصر وجزء يخص مؤمنين في عصر تاني؟ اظن يا احبائي محدش يقبل الفكر دوت، إلا لو المعنى اللي بيقصده عموس كله معنى رمزي وليس معنى حرفي. وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك. عارفين لما واحد يكتب جواب ويمضي كده في الآخر، طب إيه الإمضة بعد الكلام ده كله؟ الإمضة تحت إيه؟ قال الرب إلهك. تسأل حد الكلام مين؟ كلام ربنا. ومضى ربنا تحت ده كلامي اللي أنا بعته على لسان مين؟ على لسان عموس النبي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.